بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والقول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
هذا معنى الإلحاد. فهذا الباب يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وما يتعلق بهذا التوحيد وهذا النوع من التوحيد هو توحيد أسماء الله وصفاته، مما يدل على أن هذا الكتاب تضمن ما يتعلق بتوحيد الربوبية، هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل بأفعالنا من العبادات، وتوحيد الأسماء والصفات وهو تسمية الله عز وجل بما سمى به نفسه وبما سمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا وصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكلم عما يضاد ذلك وينافيه، أي ينافي توحيد الأسماء والصفات، وهو الإلحاد فيها. والإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عن الطريقة الشرعية. فأصل اللحد هو الميل والانحراف، فكل انحراف عن الشريعة فيها فهذا إلحاد. فإلحاد المعطلة هذا إلحاد، وإلحاد الممثلة هذا إلحاد، وإلحاد المشركين حين سموا اللات من الإله والعزى من العزيز هذا إلحاد، وإلحاد النصارى هذا إلحاد، وإلحاد اليهود هذا إلحاد. كل ميل بالأسماء والصفات عن الطريقة الشرعية فهذا إلحاد فيها. إذن من الذي نجا من الإلحاد في أسماء الله؟ أهل السنة والجماعة الذين سموا الله بما سمى به نفسه، ووصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه، وبما سمى وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمعت الأمة عليه. وانتبهوا لهذا القيد حينما نقول وما أجمعت الأمة أو ما تلقته الأمة بالقبول، لأن ما أجمعت الأمة عليه وما تلقته بالقبول هذا ثابت يثبت به، ولهذا يقولون الكتاب والسنة والإجماع. كتاب والسنة والإجماع، مثل مثلا صفة القدمين كما ذكرها ابن عباس في الأثر، فالكرسي موضع القدمين، وهذا لم يرد مرفوعا، لم يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو آية من كتاب الله. فلهذا مصدر استدلال الاسم والصفة نقول الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع الأمة على ضلالة. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى.
والاسم ما دل على ذات متصفة بمعنى، هذا هو الاسم، ما دل على الذات والمعنى. الرحمن دل على ذات الرب سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة ألا وهي صفة الرحمة. نعم.
الثانية
أسماء توقيفية أي مدارها على الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
الثانية كونها حسنى.
وأما الصفة فهو ما كان معنى، معنى يوصف الله عز وجل به، وهذه الصفات توقفية أيضا كالرحمة والعزة وهي المأخوذة من أسمائه سبحانه وتعالى، وأيضا ما ثبت بها النص خارج الأسماء. فصفات الله عز وجل أوسع من أسمائه، فالصفة منها ما هو مأخوذ من الاسم، ومنها ما هو أعم من ذلك مما ورد به القرآن والسنة، مثل صفة المكر والكيد. فالله عز وجل ليس من أسمائه الماكر أو الكائد أو المستهزئ أو الماكر أو غير ذلك، هذه أوسع تدل على المعنى. عزة الله عز وجل العزة والرحمة، والأخبار هي التي يخبر عن الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا أوسع من الأسماء والصفات. فكل ما صح الإخبار به عن الله عز وجل مما لا يتضمن نقصا فيخبر عن الله به، ولا ينبغي أن يكون توقيفيا كما قال العلماء. توقيف يعني نقول كالاسم والصفة، إنما توقيف عام وهو ألا يخرج عن حد الكمال. مثل مثلا تقول أرسل الله الرسل، مثلا تقول مثلا الله عز وجل يوفق أولياءه ويخذل أعداءه، تخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يليق به وبما لا يتعارض مع كماله عز وجل. وكل هذا الباب ينبغي أن تسلك فيه مسلك أهل السنة والجماعة، تتجنب طريقة المعطلة فيعطلون ما أثبته الله وما أثبته رسوله، وطريقة الممثلة الذين لم يفرق وجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق وصفات المخلوق كصفات الخالق. نعم. من؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنفاتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. كلمة غير واضحة
يعني يقول لا فرق بين أوصاف الوصفية والعالمية في أسماء الله عز وجل، لأن الله عز وجل موصوف بذلك على الحقيقة، فهو سبحانه وتعالى عليم بعلم، القدير بقدرة، فهذه الأعلام تتضمن أوصافا. لكن بخلاف البشر ممكن يكون اسمه سهل وهو صعب، أو محمود وهو مذموم، ولهذه أعلام مجردة عندنا، أعلام مجردة لا ينظر فيها إلى المعاني. وهذا الوجه الذي من أجله غير النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم إلى أبي شريح، لأنه لوحظ فيها معنى صفة بإطلاق الحكم، لا الحكم هو الله الذي يحكم، هذا هو الله سبحانه وتعالى بالإطلاق. لكن لما يقال حاكم المحكمة، حاكم بين الناس، أو تشير إليه إشارة مقيدة، هذا الحكم تشير إليه مقيدة، أما أن يقال الحاكم والحكم بين الناس بإطلاق هذا يمنع، لأنه لوحظ فيه معنى الصفة. فإذن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، ولا تنافي العالمية الوصفية فيها العالمية. نعم. خلاف المعتزلة الذين يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، هذا يعود أصلا إلى تعطيل الاسم، لأن عزيز بلا عزة، قدير بلا قدرة، إذا ما معنى قدير؟ ما معنى قدير؟ ما معنى عزيز؟ ولهذا لا فرق عندهم بين هذه الأسماء، لا فرق، لأن الفوارق لما تكون بالمعاني، فهي من جهة المعاني متباينة، ومن جهة الدلالة على الذات مترادفة، هم لا يرون هذا. نعم.
قال: بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.
نعم، دلالات، إذا دل دلالك الاسم على العالمية على الذات والصفة، هذه دلالة مطابقة يسميها العلماء الدلالة على كل المعنى، يعني على الذات وعلى الصفة، دلالة كلية تقال دلالة بالمطابقة، أي دلالة على الذات وعلى الصفة الموصوفة بها الذات. طيب، دلالة تضمن ما دلت على أحدهم، على الذات وحدها أو على الصفة وحدها، اللي يسمونها دلالة جزئية على جزء المعنى، إما على الذات وإما على الصفة. دلالة لزوم وهي دلالة خارجة لكن لازمة، كقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا من لازم صفة الخلق، فلا يخلق عاجز، إنما يخلق قدير، ولا يخلق جاهل، إنما يخلق عليم. هذه تكون أوصافا لازمة، ويمثلون لها في الأمثلة الحسية مثلا. فحينما يقال مثلا بيت، اشتري بيتا، فهذا البيت دل على ماذا؟ على غرف وعلى صالات وعلى كذا، هذا يسمى بيت، هذا يقال بيت. طيب، فدلالته على كل مشتملاته هذه دلالة بالمطابقة، دلالة اشتريت بيتك. طيب، دخلت بيتك وأكلت في بيتك، هل أكلت في كل غرفة؟ لا، ولكن دخل صالة، دخل مجلسا فأكل فيه، فيقال أكلت في بيتك، أكلت في بيتك. هنا إطلاق البيت على جزء المعنى أو على كل المعنى؟ على جزء المعنى، فيقال هذه دلالة تضمن. ليه؟ لأن البيت يتضمن مجلسا ويتضمن كذا، فيصح إن جلست في المجلس أن تقول جلست في بيتك، أو جلست في الصلاة تقول جلست في بيتك. طيب، اللزوم، دلالة البيت على بناء، على كهربائي، على سباك، على لبنات، على كذا. ولهذا حينما أقول اشتريت البيت، بعني بيتك فبعتني هذا البيت، فيلزم للبيت كل ما يتصل، كل ما يمكن أن يدخل في هذا المسمى من لوازمه. فإذا قيل بيت، فالبيت هذا له بناء، معلوم أن من لازم البيت أن يكون له بناء، من لازم البيت أن يكون له من كذا وكذا، هذا خارج عن المعنى لكن ماذا؟ لكن لازم له، لازم له. إنما دلالة المطابقة تقول على كل المعنى، ولهذا لما تبيع بيتا الفقهاء يقولون بدلالة المطابقة يدخل فيه كل ما يمكن أن يدخل في مسمى البيت. طب يدخل فيه المكيف؟ لا، أما تبيع البيت بتخرج المكيف. ليه؟ لأنه لا يدخل في هذا البيت عند الإطلاق، وإن كان في بيتك. فلهذا يقولون كل ما يدخل، فالأبواب هذه داخلة في البيت، ما تبيعني أنت بيتك ثم تخلع أبوابه. الشاهد يعني أن بالنسبة لأسماء الله عز وجل صفاته، دلالة المطابقة الدلالة على الذات والمعنى، دلالة التضمن تكون على المعنى أو الذات، دلالة اللزوم تكون على خارج عن هذا لكن يكون من لازمه، كل معنى خارج لكن من لازمه. نعم، أعد ثاني كلام ابن القيم.
قال: الخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة.
نعم.
ودلالة على أحدهما بالتضمن.
على أحدهما، على الذات أو الصفة. نعم.
ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.
نعم.
قال السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات.
نعم.
قال السابع أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا.
يعني كيف؟ ما نقول هات نص ورد به، لكن التوقيفية العامة لا يلزم التوقيفية الخاصة، أن يأتي النص بالشيء نفسه لكن التوقيفية العامة اللي هي التوقيفية العامة اللي هي توقيفية الإخبار عن الله عز وجل بكمال لا بنقص، وتقول هذا لا ينبغي أن تكون توقيفي، فتخبر عن الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به، بما يكون من أفعال البشر التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فيكون الإخبار هنا التوقيف هنا توقيف عام، إنما الذي نفاه ابن القيم التوقيف الخاص، يعني مثل الاسم مثل الصفة مثل كذا، لكن توقيف عام. توقيف ايه عام؟ نعم نعم. لا هذا ما يختلف في أهل السنة يا أخوان، المحامل هذه خلوها على الصامت، بارك الله فيك، خلوها على الصامت. نعم. فما يختلف في أهل العلم، ما يختلف أهل العلم الراسخون ما يختلفون فيه، الكمال معروف والنقص معروف. نعم. تخبر عن الله بأنه يأكل بأنه يشرب، هذا معروف، الكمال والنقص معروف عند العلماء، لكن إذا اختلف جهال في هذا فارجعون إلى العلماء فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل.
نعم.
أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل.
نعم. فالله عز وجل رحيم يرحم رحمته واسعة، وهكذا. نعم.
قال التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته.
فهو سبحانه وتعالى عليم، عليم بعلم هذه الصفة، والفعل يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. نعم. إذا كانت الصفة متعدية. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل الثالثة الأمر بدعائه بها.
نعم.
الرابعة
الأولى إثبات الأسماء، نثبت لله عز وجل أسماء خلافا للجهمية المعطلة الذين قالوا لا نثبت له أسماء وأسماؤه مخلوقة، وأسماؤه مخلوقة. والثانية كونها حسنى، أي الكاملة من كل وجه، الكاملة من كل وجه، هذه حسنى، هذه كونها حسنى، ولهذا يدعى بالاسم ولا يدعى بالصفة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم.
قال الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة
الثالثة الأمر بدعائه بها. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، أيا كان الإلحاد، سواء بتعطيل أو بتمثيل أو بتسمية الله بما يكون البشر أو بتسمية البشر بما يكون لله سبحانه وتعالى، سمى الله أبا باسم الأب والابن وكذا، وسمى المخلوق بأسماء الله اللات والعزة، فسواء كان هذا أو ذاك، هذا كله من الإلحاد، كل انحراف في باب الأسماء والصفات صدر من المشركين، صدر من اليهود، من النصارى، من المبتدعة في هذه الأمة، من المعطلة والممثلة، كل هذا إلحاد، لأن الإلحاد معناه الميل بها عن الطريقة الشرعية. نعم.
قال الخامسة تفسير الإلحاد فيها.
نعم. تفسير الإلحاد فيها مثل ما نقل، وعنه سمى اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منه، هذا إلحاد. نعم.
السادسة وعيد من ألحد.
نعم. فضر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية، أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة، والتعبد لله بها ودعاؤه بها.
توحيد الأسماء والصفات، يبقى أصل توحيد الأسماء والصفات، إنما أصل التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق، توحيد بالمعنى العام إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن هنا يقول أصل التوحيد، يعني أصل التوحيد أصل توحيد الأسماء والصفات، أصل توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله نفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم.
فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فيتوسل إليه باسم مناسب له من أسمائه الحسنى، فمن دعاه لحصول الرزق فليسأله باسمه الرزاق، ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك.
هذا ليس على جهة الوجوب، بل هذا على جهة الاستحباب، أن الإنسان إن كانت له حاجة سأل الله عز وجل بالاسم الذي يناسب هذه الحاجة. فإذا سأل الله عز وجل حصول رزق قال توسل الله باسمه الرزاق، باسمه الرزاق. لحصول رحمة ومغفرة فإن يتوسل الله عز وجل باسمه الرحمن الرحيم، وهكذا. قال سبحانه وتعالى وإذ قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت العزيز الحكيم، أنت الجبار المتكبر، أنت الرحمن الرحيم وأنت أرحم الراحمين، يبقى بالذي يتناسب مع هذا. نعم.
وأفضل من ذلك أن يدعوه
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نعم.
وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له.
نعم.
وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا.
نعم.
وأسماء العز والحكمة
العزيز الجبار المتكبر تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له، هذه أسماء العظمة والكبرياء. البر الرحيم الغفور الودود، هذه أسماء الجمال والبر والإحسان تملأ القلب محبة لله وشوقا لله وحمدا له وشكرا. صفات الجلال وأسماء الجلال وأسماء الجمال، الجمال الجلال ما فيه تعظيمه سبحانه وتعالى العزيز الجبار المتكبر، الجمال ما فيه بره ولطفه بعباده ورحمته. فالإنسان يستحضر هذه المعاني حال دعائه ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه.
نعم.
غير دخل في القسم الأول.
نعم.
قال وأسماء
العليم والقدير، فهذه تملأ القلب أيضا مراقبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فلا يزني زاني حين يزني مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. نعم.
وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة.
المهم هذه تقسيمات، يعني الأمر فيها واسع. المهم أن أسماء الله عز وجل تتضمن معاني متعددة، معاني تعود إلى العظمة والكبرياء، معاني تعود إلى الجمال والبر والإحسان، معاني تعود إلى العلم والإحاطة، وهكذا. نعم.
وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال.
فكل معنى يوجد في اسماء الله سبحانه وتعالى له أثر، هذا الأثر هو الذي ينبغي الإنسان يتعبد الله به. هذا الذي يريد أن يقوله السعدي رحمه الله، أنك ما تدعو أعلاما مجردة، ما تدعو الله عز وجل المسمى بالعالمية المجردة عن الصفات، إنما العالمية المتضمنة للصفات، فلابد أن تستحضر هذه الصفات وأن يكون لها أثر في حياتك. فاسم الله عز وجل العليم، واسم الله القدير، واسم الله المتكبر، واسم الله البر، واسم الله القهار، كل هذه الأسماء تتضمن معاني، هذه المعاني ينبغي أن تنتفع بها وأن يكون لها تأثير في حياتك. فما زنى زان وهو يعلم أن الله يراقبه سبحانه وتعالى وأن الله عليم بأفعاله، وما نافق منافق ويعلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وما ترك الرجاء أحد يعلم أن الله عز وجل بر رحيم وكذا، ولا سقطت هيبة الله من قلب عبد يعلم أنه سبحانه وتعالى القهار المتكبر العظيم. فلا بد للإنسان أن يستحضر هذه المعاني فيتعبد الله سبحانه وتعالى بها وبآثارها. ولهذا فهذا كله يدخل في معنى الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ إحصاء يعود إلى الألفاظ وثبوتها، الأسماء يعني من جهة الثبوت، إحصاء يعود إلى معاني هذه الأسماء، إحصاء يعود إلى آثار هذه الأسماء والصفات في حياة المسلم. هذه كلها ينبغي الإنسان أن يحصيها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء العام. الإحصاء من جهة الثبوت لابد أن يكون الاسم والصفة ثابتين بالنص، الإحصاء من جهة المعنى نعلم أن هذه معاني تليق بالله سبحانه وتعالى، الإحصاء من جهة الأثر المترتب على هذا الاسم والصفة. فالإنسان يعلم صفة يعلم اسم الله عز وجل العليم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، هذه كلها أسماء الله سبحانه وتعالى، ويعلم الصفة وهي صفة العلم، فهو يعلم بعلم سبحانه وتعالى، ثم يعلم أيضا الأثر أنه يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا يكون عندنا الاسم والصفة والفعل، يكون الاسم والصفة والفعل، فهو عليم بعلم يعلم ما كان وما لم يكن، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا معنى الإحصاء. والناس في هذا الإحصاء يتفاوتون في جهة الإحصاء من جهة الثبوت حسب العلم، وتفاوتون من جهة العمل بهذه الآثار وعظمة هذه الأسماء في القلوب. لا تظنوا أن الإحصاء سهل، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. إن شئت أن تقول بأن مرجع التفاوت يرجع إلى محل هذه الأسماء والصفات من قلب المؤمن والعمل بذلك وبآثاره، لما كان هذا بعيدا. فالناس يتفاوتون، استشعارك المراقبة، الناس تتفاضل وتتفاوت في المراقبة، في العلم، في التعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، ويسأل الله عز وجل أن يملأ قلبه من هذه المعرفة. نعم. وإلا الناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما جدا، بل هذا مقام الأنبياء الذي كانوا يثنون به على الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح لي من قبل. هذا كله بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي نفسه ما أحصى ثناء على الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أحاط بكل أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فهناك أسماء لم يعلمها الله أحدا، ولهذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يعلم يوم القيامة، شيء ما علمه في الدنيا. ولهذا الذي يحصي أسماء الله عز وجل كلها هو الذي يحصي الثناء. ومن ذا الذي يحصي هذا؟ والذي يحصي حكمته وأسرار حكمته سبحانه وتعالى يحصي الثناء على الله. ومن الذي يحصي هذا؟ والذي يحصي أفعاله سبحانه وتعالى هو الذي يحصي الثناء على الله. ومن ذا الذي يحصي أفعاله سبحانه وتعالى؟ فعال لما يريد، سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. فالله عز وجل عظيم، والإنسان ما يكون من طرف من هذا إذا كان موقنا به ملأ قلبه محبة وتعظيم، فكيف إذا زاد على ذلك ما زاد؟ فبالعلم يزداد الإنسان، وبالعمل يزداد الإنسان، وبتوظيف هذا ومعرفة الآثار للأسماء والصفات يزداد الإنسان. نعم نعم.
كل اسم من أسماء الله له أثر فنتعبد به، أليس شفنا من الأسماء ما هو متعدد وما هو لازم؟
نعم. هذا من جهة يعني الصفاء، من جهة الأفعال، إنما كل اسم له أثر في نفسه، له أثر في نفسه، فاسم العليم القدير، لكن هناك من الصفات ما يتعدى، ما يتعدى، هناك ما يلزم. نعم. أما الاسم ذاته له أثره. نعم.
نقيم ذكر مراتب الإحصان.
نعم.
نقيم ذكر مراتب الإحصان.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثانية دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل.
هذا باب إخبار، يخبرنا بين شيء شيء. نعم.
بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون
لا شخص أغير. نعم.
بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم.
نعم. وهذا لا يعارض من فسره من العلماء بالحفظ، من أحصاه يعني حفظه، لأن أيضا يعود الحفظ إلى حفظ اللفظ وحفظ المعنى ودعاء الله عز وجل بها، أو الوقوف مع الأثر المترتب على ذلك. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. وأما الإلحاد في أسماء الله
حرم من هذا المعطلة والممثلة، فالمعطلة عبدوا عدما، والممثلة عبدوا صنما، فماذا عسى أن يتعبد المعطل؟ سبحان الله، هل يتعرض لتلك النفحات في نزول الله عز وجل في الثلث الأخير؟ لا يعتقد هذا، لا يعتقد هذا. هل يراقب ربا عليما خبيرا كذا؟ ما يعتقد هذا، ما يعتقد هذا. هل يعظم ربا مستويا على عرش فيثبت له العلو بجميع معانيه؟ ما يعتقد هذا. فهذا حرم منه المعطل، وحرم منه الممثل الذي لم يعد عنده فارق بين خالق ومخلوق. فأي تعظيم يمكن أن يقع في قلبه إذا قرأ الآيات التي فيها صفة الوجه، صفة العينين، وإذا قرأ النصوص التي فيها الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفرق بين خالق والمخلوق، فجعل وجه الله كوجوهنا، وجعل يديه كأيدينا، وجعل نزوله كنزولنا، فأي هيبة يمكن أن تقع في قلبه؟ لكن قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا يوقع التعظيم في القلب، وهو السميع البصير. نعم. ولهذا ماذا قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل الوحي بسبب المرأة التي كانت تجادل رسول الله؟ تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت تناجيه في بيتي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. يبقى تعبدت هنا بالإيه؟ باسم الله عز وجل السميع البصير. نعم.
وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم.
واكتفى الأنبياء بهذا لما قال موسى وهارون إننا نخاف ويفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، كفاهما هذا إن الله معهما. فهل سمعك كسمع المخلوقين؟ وهل بصره كبصر المخلوقين؟ فحجم من ذلك المعطل والممثل، وسعد بذلك أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وعرفوا فرقا بين خالق ومخلوق، نعم، في أسمائه وفي صفاته، نعم.
وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافاه. والإلحاد أنواع، إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم، وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم، وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله، ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة. فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان.
نعم، فمن لم يثبت أسماء الله عز وجل فهو ملحد فيها كالجهمية الغلاة، ومن لم يثبت الصفات فهو ملحد فيها كالمعتزلة، ومن أثبت بعضها وحرف بعضها فهو إلحاد كإلحاد الأشاعرة، ومن جعلها كصفات المخلوقين فهذا إلحاد كإلحاد الممثلة. نعم، هذا الإلحاد الذي وقع في الأمة، وخارج الأمة إلحاد المشركين الذين سموا المعبودات بأسمائه سبحانه وتعالى كاللات والعزى، وكإلحاد النصارى الذين سموا الله بأسماء البشر سموه أبا، وكإلحاد اليهود الذين وصفوا الله بالنقائص فقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير، كل هذا إلحاد. كل من مال بأسماء وصفاته عن الطريقة الشرعية فهذا إلحاد، فالمحرفة ألحدوا في أسماء، والمعطلة والممثلة كل هؤلاء ألحدوا في أسماء الله وصفاته، ولهذا لم ينجو في هذا الباب إلا أهل السنة والجماعة أهل الحق. ولهذا هذا الباب باب متفق عليه بين جميع الأنبياء، لأن جميع الأنبياء اتفقوا في التوحيد، ولا فرق بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم نعم، الضاد جد جد، إذا ما يسمون الله بالجد، إنما يخبرون عنه بلغتهم، يخبرون، إنما المواضع التوقيفية التعبدية لا يجوز، فيقولون يا الله يا رحمن يا رحيم، إذا دعوا الله دعوا بالأسماء. لكن إذا تكلموا من باب إخبار ومن باب بلاغ وبيان فهذا يكون بلسان قومهم، وهو يساوي التفسير، انتبهت؟ هذا تفسير وليس تسمية، التسمية توقيفية، الله ما يسمى بالجد، الله يسمى بالإله الرحمن الرحيم، فإذا هو دعا الله دعا بها، أما هذا تفسير، هذا تفسير عنده، تفسير المعنى، والتفسير يخضع لكل لغة، هذا تفسير التفسير عنده. نعم، أما مواضع توقيفية يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام مثلا، أو الحمد لله بعد الفراغ من الطعام، يكون هذا توقيفي، مثل الصلاة يصلي بلغتي ولا يصلي صلاة توقيفية، فالمتعبد بلفظه لا يجوز أن يتحول إلى لغة أخرى، متعبد بلفظه لا يجوز أن يتحول إلى لغة أخرى، إنما مثل ما تدعو أنت الناس أو كذا فتدعو باللغة، تدعو بلغته وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالبيان يحصل بماذا؟ بهذا. ولهذا كانت الكتب التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عاجم يحضر فيها مترجمون يترجمون للملوك والرؤساء يترجمون لهم ترجمون لهم. إنما الآيات يتعبد بلفظها في باب التلاوة يتعبد بلفظ قال الله تعالى، يبقى لا تذكر كذا، لا تذكر بلغتك أنت، تذكر الآية. مثل الأعجمي إذا أسلم فإنه يصلي، إذا أراد أن يصلي يقرأ الفاتحة بلغته، لا. ولهذا تكون هذه ترجمة للمعاني، ترجمة للمعاني. أما ما يتعبد بألفاظه لا يجوز أن يذكر بأي لغة من اللغات. واضح يوسف؟ هذا في الشرع مش عربية، هذا الشرع. تسمية الله، تسمية الله عز وجل العليم، تسمية الله الخبير، تسمية الله كذا، هذه أسماء توقيفية سبحانه وتعالى. فسر أنت العليم، فسر أنت الخبير بلغتك، ما في مشكلة، ما فيش. ولهذا لما يقولون هل القرآن يترجم، القرآن ألفاظه لا تترجم، معانيه تترجم، معاني تفسيره، فيكون التفسير بالإنجليزية بالفرنسية. هذا بباب تفسير إخبار. طب أنا فاهم كده، واحد بس بس اسكت. أعاد إلى كلامي، يعني هذا معنى نعم هذا تفسير، يعني هذا مرادف عندهم في لغتهم. لكن لما يأتي يسمي تقصد هذا، يعني التفريق بين الله والإله، يعني باب تفسير، يعني ما يثبتون اسم الإله، ما في إله عندهم، في الله ما في إله، الإله لا، عندهم الله وعندهم الإله، لكن هذه ترجمة يتعرفون بينها. لكن إذا جاء يدعو الله يا إله الكون يا إله كذا، هيقول هذا يا الله، هيقول هذا. ها ليه؟ لماذا؟ لكن يقولون بالعربية لا إله إلا الجد.
لا بلغته.
ها؟
بلغته يعني.
في أي باب؟ أي باب هذا؟ يعني هذا أي باب؟ أي باب؟ باب إخبار. لو واحد قال لا إله إلا الله بلغته هو ثبت إسلامه، يثبت إسلامه بهذا. لكن مهم التعبد، التعبد. لكن نقول لو نعلمه يقول لا إله إلا الله، إلى أن نعلمه لو هو قال بلغته ما في إشكال. يعني نفرق يا يوسف بين ما يتعبد به، موضع التعبد، موضع التعبد. أما يجي أؤذن أو أذن أقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الجد، ما في أذان اسمه جد هذا. أشهد أن لا إله إلا الله ده تعبد، أشهد أن محمد رسول الله تعبد، قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ده تعبد، ما يصح أن أقول بلغة أخرى. إنما أشرح لهم معنى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أشرح لهم هذا، لأنه ما شرح لهرقل وما شرح لكسرى وما شرح لكذا بلغتهم، شرح لهم بلغتهم. وحينما نعرض الإسلام نحن على هؤلاء إنما نعرض عليهم الإسلام بماذا؟ بلغتهم. لكن إذا أتينا إلى الآيات مستدلين بنص الآية فلا يصح أن أتكلم إلا بنص الآية. إنما ترجمة المعنى مفهوم الآية نعم، مثل مثلا لو أنا مثلا أتكلم الآن باللغة العربية مثلا الله نؤمن نقول مثلا نسبة الله عز وجل للتوحيد الذي معنى إفراد الله بالعبادة، دي لغة عربية، هذا شرح ما أتعبد أنا باللفظة نفسها، هذه حولها إلى الإنجليزية، حولها إلى الفرنسية، ولو جيت أنا أقول والتوحيد هو إفراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذه بلغتهم فسر زي ما كما أقول أنا بالعربية، لكن حينما أتي أنا في الأذان ماذا أقول؟ لابد اللغة، ما في جد بقى ولا غير ذلك، ما في، لابد الألفاظ هذه أن يتعبد بها، هذه الألفاظ يتعبد بها، ففرق بين تفسير المعاني وبين ما يتعبد بلفظه، ما يتعبد بلفظه هذا لابد من لفظه، لابد من، أما شرح الإسلام وشرح هذا فيكون باللسان الذي يفهم به هؤلاء لقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبينون، ولهذا ترجمة القرآن، القرآن نفسه ما يترجم، القرآن نفسه ما يترجم، إنما يترجم معانيه، يفسر يترجم معانيه، إنما لابد أن بلسان عربي مبين جعلناه قرآنا عربيا، كيف تجعله قرآنا أعجميا؟ بل قال سبحانه وتعالى أعجمي وعربي. نعم 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 ما في إشكال. اقرأ
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى، قال صلى الله عليه وسلم ولله 99 اسما، أفتقولون بتعدد المسمى لتعديد الأسامي، أو تقولون الأسماء تدل على مسمى واحد بنعوت الجلال؟ فإن قلت التسميات تتعدد والمسمى واحد فكذلك نقول في الكلام، إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات، ولا هو بلغة من اللغات، ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني، لكن العبارات عنه تكثر وتختلف، فإذا قرأ كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا، وإذا قرأ بلغة العبرانية أو الفارسية سمي توراة وإنجيلا، كذلك الرب سبحانه يوصف بالعربية الله الرحمن الرحيم، وبالفارسية خداي بزرك، وبالتركية سركوي، ونحو ذلك، وهو سبحانه واحد والتسمية الدالة عليه تكثر.
أعد العبارة الأخيرة.
قال كذلك الرب سبحانه يوصف بالعربية الله الرحمن الرحيم، وبالفارسية خداي بزرك، وبالتركية سركوي، ونحو ذلك، وهو سبحانه واحد والتسمية الدالة عليه تكثر
بلغتهم. لكن التركي الآن والفرنسي إذا جاء يتعبد الله سبحانه وتعالى، فما مداره على التعبد والتوقيف لا يجوز أن يقال فيه بلغته، لا يجوز أن يقال فيه بلغته. فإذا صلى الفرنسي كيف يقرأ القرآن الفاتحة؟ لابد أن يقرأ بلسان عربي نوبي. وإذا قرأ التشهد كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، لابد أن تكون بهذه الألفاظ. وإذا أذن فلابد أن يكون بهذه الألفاظ، لابد هذه الألفاظ التوقيفية. أما هو بقى في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى في باب تفسير هذا، كل هذا إنما يكون بماذا؟ بلغته التي يفهمها، ويبلغ الناس باللغة التي يفهمها. نعم نعم أي نعم.
سؤالت اللجنة الدائمة، أريد أن أقدم إليكم سؤالا قد اختلف العلماء فيه عندنا، وهو مما علمنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، فنثبت ما أثبته الله وننفي ما نفى الله تعالى، ونسكت عما سكت عنه تعالى إما في كتابه أو بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يسمى الله؟
طبعا كلام شيخ الإسلام الماضي يعني في التوراة والإنجيل، صار التوقيف في التوراة والإنجيل ما كان بلسانهم، ده توقيفي، هذا التوقيف عندهم، عندنا التوقيف باللسان العربي المبين، عندهم التوقيف بمكان من لسانه، كما جاء في حديث ورقة، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الوحي، وفيها أنه كان يكتب العبرانية في ورقة بن نوفل، يكتب العبرانية ما شاء الله له أن يكتب من الإنجيل. نعم.
فهل يجوز أن يسمي الله أحد بغير اسمه، مثل خدا بالفارسية أو خداي بالبشتو أو كاد بالإنجليزية بالإنجليزي وغيرها من الأسماء، وهل يكون من ذكر الله بغير اسمه الثابت في الكتاب والسنة ملحدة، وهل يكون من ذكر الله بغير اسمه الثابت في الكتاب والسنة ملحدة، كما قال الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أولا، ومن العلماء ومن من العلماء من يجوز هذه الأسماء ويستدل
أولى
ومن العلماء من يقول يجوز هذه الأسماء ويستدلون بجبرائيل ويقولون إيل اسم الله بالعبرانية، فإذا جاز بالعبرانية تغيير الاسم فيجوز أيضا بلغة أخرى، فهل يصلح هذا التأويل أم لا؟ وهل يجوز تغيير أسماء الله عز وجل بلغة أخرى غير العربية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أجابت
هذا سؤالك يوسف؟
نعم.
تجوز ترجمة أسماء الله لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم إذا كان المترجم بصيرا للغتين.
انتبه، ترجمة أسماء الله عز وجل.
كما يجوز أن تترجم لهم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتفهيمهم الدين.
نعم بهذه الترجمة. طيب معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن التعبد غير الترجمة، تعبد غير البلاغ، تعبد غير البيان، البيان والبلاغ بحسب اللغة، التعبد بحسب ما ورد في الشرع. فالفرنسي إما أن يحفظ التشهد كما هو في لغتنا أو يقول شيئا من الذكر محل حتى يتعلمه. الأعجمي غير الناطق بالعربية لابد أن يتعبد بهذا، يتعبد الله عز وجل بما ورد في الكتاب والسنة، فما كان محله قائما على التعبد فلا بد من لفظه. حتى في لغة العرب يقولون ما كان من جهة التعبد فلا يجوز روايته بالمعنى، بالمعنى إنما لا بد من لفظه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء لما علمه ذكر النوم قال وبنبيك الذي أرسلت، فأعاد البراء ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، يبقى صحح له مع أنه قال ورسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. فما قام على التعبد لابد من لفظه، وأما ما قام على البيان والبلاغ فالله عز وجل يقول وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولهذا تقوم الحجة عليهم بلسانهم، لأنذركم به ومن بلغ، يقول العلماء فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد بلغته الحجة، نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله.
وبعدين هذه اللغة يا أخواني في ترجمتها تختلف عنا في بعض الأشياء دي، ولهذا قد لا يكون المعنى كاملا. فمثلا إذا جئت تقول لهم ترجمة مثلا العفو الغفور مثلا، أكيد تجد عندهم تفاوت في هذا، لأن اللغة العربية عندنا غنية، تجد اللفظة الوحيدة لها عديد من المعاني. ولهذا عندنا حتى يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأنه لا يمكن تجد اللفظتين متطابقتين من كل وجه، لكن قد يكون خلاف تنوع، يعني هذه قريبة من هذه. فمثلا جاء أتى، لو تسأل المترجم لعله هتجد تفاوتا في هذا، واخد بالك؟ جاء أتى حضر، يعني ليست لغة فيها ثراء اللغة العربية. وهذه تختلف عندنا، نحن نثبت صفة المجيء وصفة الإتيان. لو جئنا إلى هذه اللغة لن نجد فيها المعاني الدقيقة هذه، لن تجد فيها المعاني، ولهذا تكون تقريبية، هذه تكون تقريبية، لأن عندنا هذه فوارق دقيقة جدا في لغتنا. عندنا شيء اسمه الأضداد، علم الأضداد. الأضداد يعني اللفظة الواحدة تطلق على المعنى وضده، على المعنى وضده، المعنى وضده، وهي لفظة واحدة. أقبل وأدبر في عسعسة مثلا، وهي كلمة واحدة، كيف تتحملها اللغة الأعجمية؟ ما تتحمل اللغة الأعجمية، لكن نفسر بأن المعنى هنا أقبل، يبقى نشرح لهم بلغتهم أن هنا أقبل، هنا أدبر، هنا أدبر. فهناك فوارق دقيقة حتى في الكلمة عندنا في لغتنا. اللفظة قد تجد لها عشرات المعاني، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. تجد اللفظة الوحيدة لها عشرات المعاني، عشرات المعاني. السياق نفسه هو الذي يحدد المعنى. هذا لا يوجد في أي لغة أخرى. ولهذا أنزل الله عز وجل القرآن بخير اللغات. فهذا من نوع الاصطفاء، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا من نوع الاصطفاء. نعم.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
نعم، هو السلام من النقص والعيب، ومنه تحصل السلامة. الله عز وجل هو الذي يسلم العباد والذي يحفظهم، فتقول: السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك من الله، تدعو له. طب السلام على الله لا يكون، الله عز وجل ما يحتاج إلى من يسلمه، وهو سبحانه وتعالى السالم من كل نقص وعيب. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير السلام.
يبقى هذا أيضا لماذا دخل في كتاب التوحيد؟ دخل في كتاب التوحيد من باب كمال الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى، ووصف الله عز وجل والإخبار عنه وبما يستحق وبما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية أنه تحية.
نعم.
الثالثة أنها لا تصلح لله.
نعم.
الرابعة العلة في ذلك. الخامسة
فإن الله هو السلام، فكيف يقول السلام عليه وهو السلام سبحانه وتعالى السالم من كل نقص؟ وإنما السلامة على المخلوق تحصل منه. نعم. فالله هو الذي يسلمك. نعم.
الرابعة العلة في ذلك. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: فإن الله هو السلام، فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص، وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات. فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد.
من هنا لا يصح أن تقول السلام على الله، فالله عز وجل سالم من كل نقص وعيب، وهو سبحانه وتعالى المسلم لعباده. ولهذا حينما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعاء أن يسلمك الله عز وجل، دعاء أن يسلمكما، فالله عز وجل هو المسلم لعباده من الآفات والبليات وكذا، فكيف تقول السلام على الله؟ نعم.
قال شيخ الإسلام محمد،
هذا متعلق أيضا بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، مما يدل على هذا الكتاب كتاب التوحيد. وإن كان أكثر أبوابه فيما يتعلق بتوحيد الألوهية الذي هو أخص أنواعه، إلا أنه تضمن أيضا ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات وما تعلق بتوحيد الربوبية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله،
أيضا هذا الفاضل التي لا تليق، والسبب دخولها في كتاب التوحيد هو هذا، أنه لابد أن تكون ألفاظك لائقة بجنابه سبحانه وتعالى. فتقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا في عدم تحقق الرغبة، وكأن الله مكره، أحد يكرهه على هذا، اغفر لي إن شئت، وإنما تعزم المسألة وتجزم اللهم اغفر لي، فإنها دليل رغبة. ولله المثل الأعلى، لو جاء واحد يسأل غنيا من أغنياء يقول والله اعطيني، لو عايز تعطيني اعطيني، مش عايز تعطيني ما تعطينيش، هل هذا أدب معه؟ هل هذا أدب معه؟ فلتعزم المسألة. وإن الله لا مكره له، أي أنه لو شاء يغفر لك لغفر لك، لا مكره لأحد، لا مكره من أحد لله سبحانه وتعالى، الله ما يكره أحد، إن شاء أن يغفر لك غفر. فلا ينبغي أن تقول إن شئت، وهل شيء يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى؟ هو إن شاء غفر وإن شاء ما غفر. نعم،
في الصحيح عن أبي هريرة،
أدب مع الله سبحانه وتعالى في دعائه، وإنما ينبغي الإنسان أن يعظم الرغبة، اللهم اغفر لي إن شاء، اللهم لك غفور رحيم، اللهم اغفر لي، ويلح في ذلك، هذا هو مقام المتعبد. لكن اغفر لي إن شئت كأنك مستغني، يعني إذا ما شئت أن تغفر لي لا تغفر لي، كأنك لست محتاجا لهذا. نعم،
لو قيل تشغل على وجه التبرك، يعني ليس على وجه،
هو في تبرك إن شئت، إن شاء الله هذا التبرك
إن شاء الله،
لكن في الدعاء ما تقول إن شاء الله، ما تعلق. نعم،
يعني مثلا واحد يقول الله بالتيسير، الله ييسر لك إن شاء الله.
نعم،
يزور في الأولاد
مثل هذه، يعني البعض تجوز فيها، لكن الأقرب أنك في باب الدعاء ما تعلق بالمشيئة. نعم،
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدهم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له.
نعم،
وليعزم
المسألة، يعني اللهم اغفر لي، ودعا الأنبياء بهذا، ودعا الصالحون بهذا. نعم،
ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا
يتعظم الرغبة،
وليعظم،
نعم،
وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم، هو سيعطي بمشيئته سبحانه، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. هذا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، لكن تقول إن شئت، فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه عدم حصول الرغبة الملحة، وهذا هو سر الدعاء، لجوء إلى الله عز وجل بإخلاص وإفلاس. نعم، وأنك مفتقر إلى الله، إنما اللي يقول اغفر لي إن شئت ليس مفتقرا، يعني اغفر لي إن شئت، وإذا ما شئت لا تغفر لي. وهل أنت مستغن عن هذه المغفرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل حصونا له في المجلس، يستغفر الله عشرات المرات. نعم، وإن لا يستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم، نعم، طهور إن شاء الله. نعم، هذا يكون من باب التبرك.
شفنا ضابط كون اللفظ من التبرك أو من سوء الأدب،
حال الدعاء إن شاء دعاء اللهم اغفر لي، فما تقول إن شاء الله، لكن لما احنا نحن ندعو له مثلا لا بأس طهور إن شاء الله، هذا لفظة نبوية أتت، ويكون هنا مثل إن شاء الله تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، يعني إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فالممنوع أن تكون تعليقا، والجائز أن تكون تحقيقا، فيتبرك بها الإنسان. واضح؟ نعم، لكن اللهم اغفر إن شئت تعليق، هذا لا ينبغي، لا بأس طهور إن شاء الله تحقيق، وإنما أتى بهذا اللفظ على وجه التبرك باسمه سبحانه وتعالى. لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهم داخلون، وأنكم لداخلوه ومطوفون به، فيكون هذا من باب التحقيق. ولهذا ورد أن شيخ الإسلام في مسألة التطهير لما قوى نفوس أصحابه وكذا، وكانوا يقولون قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، ليشد أزر جنوده. نعم،
قال الأولى،
شوف فتوى اللجنة أو كلام أحد من أهل العلم. نعم،
الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك.
استثناء في الدعاء، هذا استثناء، اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا ينهى عنه. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك.
استثناء ينفع في أمور أخرى، ولا تقولن لشيء يفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إن شاء الله سأتيك. يبقى هذا الاستثناء في الحلف ينفع الاستثناء. في الدعاء اعزم المسألة، أعظم الرغبة لهذا العلة، قال النبي ليعزم المسألة ليعظم الرغبة. والثانية فإن الله لا مكره له، هو إن شاء سيغفر لك وإن شاء ما غفر. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك،
بيان العلة فإن الله لا مكره له. نعم.
الثالثة قوله
الرغبة، لأن هذا ينافي الرغبة. نعم.
الثالثة قوله ليعزم المسألة
فلا يستثني في الدعاء. نعم.
الرابعة إعظام الرغبة،
مما يدل على الافتقار وينافيه الاستثناء.
الخامسة التعليل لهذا الأمر،
فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه. نعم. يعني الله عز وجل لو شاء أن يجعل الناس أمة واحدة لفعل سبحانه وتعالى. نعم. ولو شاء الله أن يغفر الخلق كلهم لغفر، ولكن يكون بسبب، فالله شرعا لا يغفر للكافر، يغفر للمسلم المذنب شرعا، لكن لو شاء الله عز وجل غفر الناس بمعنى سيجعل الناس محلا للمغفرة، يجعل الناس محلا للمغفرة. نعم. نعم.
سؤال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، ما حكم القول عند الدعاء مثلا إن شاء الله يرزق فلانا الولد مثلا، وهل هذا يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اللهم اغفر لي إن شئت عند الدعاء؟
قال إيه السؤال الأول؟
ما حكم القول عند الدعاء مثلا إن شاء الله يرزق فلانا الولد مثلا، وهل هذا يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اللهم اغفر لي إن شئت عند الدعاء وأمره بالتأمين، أم أن التأمين خاص بمن سمع الدعاء؟ قال الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى، فلا يقول إن شاء الله إذا دعا له أو لأخيه أو لأحد من المسلمين.
الدعاء يدعو يكون على الجز. نعم.
يدعو دعاء جازما ولا يتردد فيه، لأن إن شاء الله استثناء، فيها استثناء وليس فيها جزم.
تمام.
فيترك هذه اللفظة.
نعم. فإذا ما قصد الاستثناء قصد التحقيق، هذا يكون أبلغ كما جاء في القرآن. نعم. فنقول الفرق هو التحقيق والتعليق، فمن علق لا يشرع، ومن ذكر ذلك تحقيقا كما ورد لا بأس طهور إن شاء الله. أظن العثيمين له كلام في طهور إن شاء الله أظن. نعم. موضوع ايه؟
لو شاء الله لغفر الله للناس، يعني بعض الدعاء نسمعهم يقول لو غفر الله للناس لعذب الله السماوات ولعذبك لعذبهم هو غير الظالمين ولو رحمهم لكان رحمته اوسع لهم من
اعمالهم. نعم، لو عذبهم لعذبهم غير الظالمين لهم، لانه يعذبهم بعدله، والعدل يقتضي السبب، سبب التعذيب، لكن يعذبهم دون سبب لا. ولهذا جاء في حديث الجنة والنار أن الله عز وجل لما يدخل من يدخل النار بقي فيها فضل، فماذا كان؟ وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض. طيب، لكن في الجنة فينشئ الله عز وجل خلقه، لما بقي فيها فضل أنشأ الله خلقه فادخلهم الجنة، لأن هذا فضله، إنما عدله لا ينشئ خلقا فيدخلهم النار، لا ينشئ خلقا فيدخلهم النار. نعم. نعم. أي هات يا وجدت يا أشرف خلاص اخلص.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ما حكم الاستثناء في الدعاء للغير، مثاله غفر الله لك إن شئت أو وفقك الله إن شاء الله، وهل من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمريض طهور إن شاء الله،
فأجاب
يوسف سؤاله جيد الحقيقة ما شاء الله جيد يا يوسف. نعم.
فأجاب أما قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فهذا محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله إن شاء الله فهو أقل رتبة لكن لا ينبغي، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله فهذا من باب الرجاء، وذلك لأن المريض قد يكون مرضه طهورا له وقد لا يكون، فلو كان هذا المريض لم يصبر وقلبه مملوء من التسخط على الله عز وجل لم يكن طهورا، فيكون إن شاء الله من باب الرجاء، يعني أسأل الله أن يكون طهورا لك إن إذا صبرت واحتسبت الأجر.
طيب يبقى أن يقال طب إن شاء الله لماذا أسأل الله أن يكون طهور طهور ما أقول إن شاء الله، يعني ما أقول اللهم اجعله طهورا إن شاء الله، لكن الأقرب من هذا أن يقال هذا من باب التحقيق لا من باب التعليق، لأنه لو قلنا هنا من باب الرجاء طيب الرجاء نعزم أيضا برجاء أن يكون طهورا نقول اللهم اجعله طهور طهور، فيبقى الإشكال المتعلق باللفظ والله أعلم والله أعلم، لكن يقال هذا مثل لدخول المسجد الحرام إن شاء الله آمين، يعني هذا من باب التحقيق لا من باب التعليق، وهذا حسن الظن بالله حسن الظن بالله حسن الرجاء بالله. نعم نعم أكمل
ابن بطال
شوف عدون قالها كده. نعم
قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري
يبقى اللهم اغفر لي إن شئت هذه على كل الأحوال ممنوعة، إن شئت هذه ممنوعة على كل الأحوال في الدعاء إن شئت، إن شاء الله ما ورد به النصوص فهذا من باب التحقيق. نعم
قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري قوله للأعرابي لا بأس عليك طهور إن شاء الله، فإنما أراد تأنيسه من مرضه بأن الله يكفر ذنوبه ويقيله ويؤخر وفاته، فوقع الاستثناء على ما رجى له من الإقالة والفرج، لأن المرض معلوم أنه كفارة للذنوب، وإن كان الاستثناء قد يكون بمعنى رد المشيئة إلى الله تعالى، وفي جواب الأعرابي ما يدل على ما قلناه وهو قوله حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، أي ليس كما رجوت من الإقالة، وقوله صلى الله عليه وسلم فنعم إذن دليل على أن قوله لا بأس عليك أنه على طريق الرجاء لا على طريق الخبر عن الغيب.
نعم أيوة أحمد هات يا أبو حذيفة هات هنا الإخوة
سؤال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى كيف نجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، قال الأعرابي طهور بل هي حمى طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور.
فنعم إذا
الحديثان نعم. قال الشيخ الحديثان المذكوران كلاهما في الصحيح والعلماء جمعوا بينهما بأوجه من الجمع، من أحسنها أن قوله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، فهو قال للأعرابي هذه الحمى طهور لك، طهور لك في دينك وطهور لك أيضا في بدنك فتصبح بعدها سالما، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن قوله طهور مرفوع والرافع له مبتدأ محذوف أو الابتداء المحذوف بقوله هي طهور إن شاء الله، وليس المراد الدعاء، لأنه لو كان دعاء لصارت منصوبة اللهم اجعله طهورا، لو قال طهورا إن شاء الله يعني اجعلها اللهم طهورا فيكون دعاء،
فالظاهر من السياق من اللغة ومن القصة أن المراد الخبر، فإذا كان المراد الخبر
يعني طهور فيكون طهور مرفوع الخبرية لمبتدأ محذوف تقديره هي، ولو كانت دعاء لكانت طهورا بالنصب والمعنى اجعله يا ربي طهورا.
فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخبر بالمشيئة فقال طهور إن شاء الله، كما قال عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكقوله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله، فقوله اغفر لي إن شئت هذا تعليق للدعاء بالمشيئة، والله عز وجل لا مستكره له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد في خلقه جل وعلا. الوجه الثاني وهو وجه حسن أيضا أن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت هذا على جهة المخاطبة اغفر لي إن شئت، وأما إذا كان على جهة الغيبة فإنه لا بأس به، فلو قال غفر الله له إن شاء الله هذا أخف من التعليق بالمواجهة اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله جل جلاله بما يحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه، والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء، فلهذا قال في آخره إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، وقال إن الله لا مستكره له. وهذا الوجه الثاني قال به بعض أهل العلم ولكنه ليس في القوة كالأول، فالأول ظاهر والثاني قيل به وليس هو المختار.
يكون في الوجه الأول إخبار يعني من باب التحقيق، وأما الممنوع فإن كان من باب التعليق. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته،
ولهذا تقول كفارة إن شاء الله، طهور إن شاء الله، موفق إن شاء الله، وهكذا، كل هذا يعني من باب التحقيق لحسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به سبحانه وتعالى، ولا تقصد تعليقا، ولا تقصد تعليقا واستثناء، فالتعليق والاستثناء ممنوعان، لما ذا كان على وجه حسن الظن بالله عز وجل فتقول هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى تحقيقا من باب إحسان الظن، فهذا لا حرج فيه، لن تقصر ثنية الربيع، هيكون هذا من باب إحسان الظن، كذلك طهور إن شاء الله يعني تحقيقا لا تعليقا، يبقى الممنوع لا تعليقا، وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. نعم. نعم نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة لأنه مأمور به، وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة.
هذا معنى جيد. يقول وبهذا يظهر الفرق، هذا كلام دقيق، وبهذا يظهر الفرق بين هذا اللهم اغفر لي إن شئت وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا تحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير العبد، فالعبد يسأل ربه ويعلق على اختيار ربه له أصلح الأمرين، هذه غير الباب. هذا ليه؟ لأن العبد يخفى عليه هي خير أم لا، لكن اللهم اغفر لي فيها احتمال آخر، اللهم اغفر لي فمغفرته كلها خير، اللهم ارزقني الولد الصالح فهذا كله خير. ما أقول اللهم ارزقني الولد الصالح إن شئت، لكن أعزم المسألة. لكن في مسألة الاستخارة في نص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فهذا إنما هو تعليق على مشيئة الرب بالخيرية، فهذه لا تتنافى مع الأدب، بل هو افتقار العبد الجاهل بعواقب الأمور، فما يدري هل إذا طالت الحياة به يكون ممن حسن عمل وطال عمره، أم يكون ممن رد إلى أرض العمر فحصل له من الانتكاس ما حصل، هل يكون هذا أو ذاك، ما يدري. فلهذا علق ذلك على فضل الله سبحانه وتعالى واختيار الله عز وجل له. كذلك أيضا دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته خيرا لي في دين ومعاشي، بأنت هنا وكلت ربك سبحانه وتعالى وفوضت أمرك يا الله عز وجل أن يختار لك ما لا تجزم أنت بخيريته، ما تدري ما تدري، لكن ما تقول اللهم علمني العلم النافع إن شئت، لأنه خير كله. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك إن شئت، لأنه خير كله. إنما ما خفي أمره وما التبس عليك فإنك تفوض أمره ما لم تعلم عاقبته، ما تدري هل حياته إن طالت بك يكون خيرا أم لا. وهذا لا يتنافى مع أن يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى طول العمر مع حسن العمل، فإن شاء أن يقول اللهم أطل عمري وحسن عملي فهذا شيء طيب، ليه؟ لأن المجزوم به أن من طال عمره وحسن عمله أنه يكون على خير. أو تقول اللهم أحيني كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا في باب إيه؟ ما إذا نزل به مرض وإذا نزل به كذا، فبدلا من أن تدعى نفسك بالموت فتقول أتعدل عن هذا وتقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يبقى هذا عدول إيه عن أن تقول اللهم أمتني اللهم أمتني، هذه خرجت على وجه الجزع محرمة. ما تقول اللهم أمتني على وجه الجزع من المرض هذه محرمة، هذه محرمة لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يقول هذا. إنما إذا خرجت على مخرج معين فتن كثيرة وكذا وكذا، مثل ما جاء في الحديث الصحيح فيقول الواحد ليتني مكانه، هذا على وجه يعني التخلص من الفتن، وأكمل ما يكون في هذا أن تقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وإلا إذا تمنى الإنسان الموت لا لضر وجزع بل لمعنى شرعي فلا إشكال، مثل ما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم الذي قال يا ليتني مت، نعم. فإذا كان الأمر معلقا على هذا فلا بأس، لكن الأكمل هو هذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو حصلت فتن حتى لو حصل كذا وكذا ولو مرض، لأن الإنسان يخشى أنه إذا طال به المرض أن يؤدي ذلك إلى نوع جزع وترك عبادة، لأن المرض صعب يا إخواني وابتلاء خطير، الإنسان قد يكون عابدا، وسهل الإنسان يتكلم عن الصبر، سهل أن يتكلم عن الصبر، لكن صعب أن يحقق الصبر مع حصول المصيبة. يعني سهل حينما يتكلم الإنسان عن الصبر أمر سهل كل منا يسمعه، لكن صعب أن تحقق الصبر حال المصيبة، حال المصيبة هذا يحتاج إلى إيمان قوي، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يحتاج إلى إيمان قوي جدا. فالإنسان قد تطول به الحياة مع المرض فيؤدي ذلك إلى جزع إلى ملل إلى آخره. لهذا علق الأمر فقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، بتعليق الأمر على مشيئته سبحانه وتعالى وعلى اختياره سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يعلم عواقب الأمور، لا يعلم الإنسان عواقب الأمور، ومن ذلك دعاء الاستخارة. ولهذا لا يكون دعاء الاستخارة فيما جزم بخيريته أو جزم بشره، فيما جزم بوجوبه فيما جزم بتحريمه. أنا ما أستخير الله تزوج امرأة متبرجة ولا لا، لعل الله عز وجل يهديها ويصلحها وتكون امرأة صالحة وهي متبرجة أمامي رقيقة في دينها، ومع ذلك أقول اللهم إن كنت تعلم أن أحل زواجي بهذه المرأة خيرا لي في ديني ومعاشي وكذا، لا لا لا، ما ينبغي. لأن النبي قال فاظفر بذات الدين، وأنت الآن بتظفر بذات الدنيا، تظفر بذات الجمال، تظفر بذات المال، لا تظفر بذات الدين، يبقى أنت مخالف للشريعة، أنت الآن مخالف للشريعة. نعم.
قال العلامة السعدي: فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما، علما وقدرة ورحمة ولطفا.
نعم.
قرطبي رحمه الله.
نعم.
قرطبي.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، ويتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ويدل على قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك،
أطعم ربك وضئ ربك. نعم.
وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي.
هذا دلالة على الألفاظ الأكمل والألفاظ التي لا محظور فيها والألفاظ التي تحقق بها سلامة التوحيد ورفع الإشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي،
إن كان على وجه إخبار تقول هذا عبدي وكذا فلا إشكال، لكن وجه النداء يا عبدي يا عبدي، لكن قل فتاي وفتاتي وغلامي، أما على وجه إخبار تقول مثلا هذا عبدي إن لي عبيد كذا وكذا فلا إشكال.
الثانية
أما على وجه النداء فاترك هذا أكمل، أو كذلك تقول أطعم ربك وضئ ربك تأمر بهذا، وإن كان الرب يطلق على ماذا؟ على السيد، مثل ما قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي على أحد التفاسير، يعني به ذلك سيده. نعم.
الثانية لا يقول العبد ربي،
فارجع إلى ربك فاسأله، فارجع إلى ربك فاسأل. نعم.
الثانية يعني سيدك. لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك،
لا يقول عبد ربي، العبد ما يقول ربي، ولكن يقول مولاي. نعم. يبقى هذا ينهى عن المشابهة ولو المشابهة اللفظية التي لا يقصد العبد بها حقيقتها. نعم.
الثالثة
طلبا للكمال في الألفاظ. نعم.
الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي،
هذا السيد. نعم. وتعليم الثاني وهو العبد.
الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي.
نعم. شوف حرص محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، سبحان من وفق في هذا التصنيف، يعني جاء بما تحقق به كمال التوحيد، ومن ذلك كمال الألفاظ، كمال الألفاظ ولو جازت إلا أن غيرها أكمل. نعم. إلا ليتحقق ويرتبط بها معنى المحظور فحينئذ تمنع. نعم.
الخامسة التنبيه للمراد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ،
هذا المراد، هذا المراد التنبيه للمراد الذي قصدت من أجله وضع هذا الباب، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم. قال السعدي،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي، وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول.
على وجه الاستحباب يعني نظرا إلى الكمال، هذا الأفضل والأكمل، لا أنه إذا قال هذا عبدي فإنه يكون إيه؟ يكون أثما. نعم.
أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي.
ووجه الإخبار أسهل، قل هذا عبدي، إنما النداء ما يقول يا عبدي وإنجاز، ولكن يقول يا فتاي يا غلامي. وما يقول لعبده أميرا: وضئ ربك، أطعم ربك، ولكن يقول مولاك. نعم.
تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور، ولو على وجه بعيد، وليس حراما، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه.
نعم. هذا الأدب المسلم أنه يأتي بالألفاظ التي لا محذور فيها بوجه من وجوه، وإن كانت خلاف الأولى، ولا يقول أن القائل هذا من القشور، هذا أمر خطير، ديننا ليس فيه قشور، ديننا كله لباب. ولا يقول أن قائل نتوقف فقط عند الحرام والحلال، لكن نقول والكمال، فالإنسان ينشد الكمال ويطلب الكمال، يفعل الإنسان هذا حتى لا يقع في شيء من المحظورات، فطلب الكمال في الألفاظ هذا أمر عظيم. نعم. هذا إذا كان على وجه الكمال والاستحباب، لكن هناك ما يكون على وجه التحريم، مثل أن تقول ما شاء الله وشئت، فهناك ما يناقض الكمال الواجب، وهناك ما يناقض الكمال المستحب، كل هذا من مكملات ومتممات التوحيد. فأراد ابن عبد الوهاب أن تخرج من هذا الكتاب، من هذا الكتاب بالتوحيد الكامل الخالص بأقواله وأفعاله واعتقاداته وجميع أنواعه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا الكتاب هذا لا غنى له قط. ولعلنا ذكرنا كثيرا، ذكرنا كثيرا بأن الإنسان يبدأ بهذا الكتاب وبكتاب أصول السنة وما شابه للإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا قبل حفظ القرآن، إلا ما وجب عليك من القرآن مما لا تصح صلاتك إلا به وهو فاتحة الكتاب. هذا ليس لأنه أعظم من كتاب الله، لا، هذا ما في كتاب الله، هذه الكتب بيانت ما في كتاب الله سبحانه وتعالى مما يجب على المسلم اعتقاده. ولا يجب على المسلم حفظ القرآن؟ هل يجب على المسلم حفظ القرآن؟ ما يجب عليه حفظ القرآن، لكن يجب عليه أن يكون على العقيدة السليمة. هذا معنى التقديم، لأن بعض الناس قد يفهم من معنى التقديم هنا يعني أن هذا يقدم على القرآن، لا، أنتظر أولا حتى أحفظ القرآن على مدار سنتين ثلاثة أربعة، ثم بعد ذلك أتعلم أصول السنة، أو أتعلم بعد ذلك توحيد الله عز وجل. لا، هذا واجب عليك، لأن هذا معنى لا إله إلا الله. ألا يدخل الإنسان الإسلام بلا إله إلا الله؟ التي هي ماذا؟ التي هي اللفظ، والتي هي الاعتقاد، والتي هي العمل. فتعين على الإنسان معرفة هذا، معرفة هذا. فمن شهد إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن وكلمته ألقى إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله على مكان من العمل. يبقى الإنسان لو تسأل الأخت الآن ماذا أتعلم أولا يا شيخ، أول شيء أتعلمه، ولو يسأل الأخ أول شيء أتعلمه، الأخ الأخت الولد، الأخ الأخت الولد، مكونات البيت، زوج زوجة أولاد، زوج زوجة أولاد، ماذا نتعلم أولا؟ نتعلم أولا ما تصح به صلاتنا وفتحة الكتاب، نتعلم أولا بعد فاتحة الكتاب قبل سورة البقرة نتعلم أصول السنة ونتعلم توحيد الله عز وجل، ولو كان على وجه مختصر، يعني ما تأتي بكل الشروحات لكتاب التوحيد ولا كذا، لكن المهم أن تسلم عقيدة زوجتك، أن تسلم عقيدة ولدك في هذه الأبواب في التوحيد والسنة. هذا أول شيء، هذا أول شيء تعلمه الناس، لا سيما ما كان في أهلك وولدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه تتقدم حفظ القرآن، هذه تتقدم حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأخ اللي موجود الآن لم يتعلم توحيد والسنة، لازم يتعلم توحيد والسنة أولا قبل أي شيء آخر، قبل أحكام، قبل أول شيء تعلم معنى لا إله إلا الله، لوازم لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، متممات لا إله إلا الله، كل هذا تعلموا أولا توحيد والسنة، تكون بذلك على منهج سلف الأمة. بعد ذلك كمل بقى، كمل كمل ما أكمل، تبدأ بما يتعين عليك، رجل تاجر انظر ماذا كيف تكون تجارتك على الوجه الحلال وكذا، صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك إن كنت قادرا على الحج، يبقى تعلم المنسك لتأخذ عن منسككم وهكذا إلى غير ذلك من العبادات، ثم بعد ذلك المعاملات التي تحتاج إليها، ثم الآداب التي تتعامل مع الخلق بها، يعني تبدأ بما يلزمك من الأحكام والمعاملات بما يلزمك، كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه ونقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. يبقى أنا قدمت على أمر صارت له أولوية في التعلم. يعني أنا مثلا الآن رجل لست صيدلانيا، هناك أشياء كثيرة جدا تتعلق ببيع البيع والشراء في الصيدلية، أنا الآن ما يلزمني هذا، ما يلزمني هذا، لكن لو أني فتحت صيدلية فكما أنتقي المكان وأنتقي الشركات وأقوم بدراسة جدول المشروع من كل النواحي، أولا لابد أن أتعلم ما يتعلق بالحلال والحرام. ولهذا نقل أن عمر رضي الله عنه كان يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، بفقيه بقى، بفقيه بالدين كله، بفقيه بالبيع والشراء فيما يلزمه في البيع والشراء. ولهذا لا نحتاج بقى إلى معاملات في الغش وفي التدليس وفي كذا. لو دخلنا اليوم إلى الأسواق من هو الفقيه؟ معارض السيارات من هو الفقيه؟ أسواق وكالات الخضار وكذا والفواكه من هو الفقيه؟ إلى ساحات الأطباء من هو الفقيه؟ كل شيء من هو الفقيه؟ قليل جدا، نادر جدا من هو فقيه. يبقى إذن أول شيء نتعلم التوحيد والسنة، هذا الكتاب وكتاب أصول السنة، ما نقول يعني بعين الكتاب لكن موضوع الكتاب، لكن هذا أيسر ما يكون. مثل يبقى أول ما يتعين أن يتعلمه التوحيد والسنة، مثل ماذا؟ ما تأخذ من هذا الكتاب، كتاب أصول السنة وكتاب التوحيد. يبقى كتابان تبدأ بهما، أولا مع أهلك وولدك، قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولو تفلت ولدك بعد ذلك فهذا لا تملك له الهداية، لكن علمه، علمه كما تطعمه، علمه كما تنفق عليه، علمه، علمه التوحيد والسنة، اجمع أهلك واجمع أولادك واجمع أبنائك وعلم هؤلاء جميعا التوحيد والسنة. أما القرآن فقد يموت الإنسان وليس حافظا جزءا واحدا، فلا يأثم الإنسان إذا لم يحفظ القرآن، لكن يأثم الإنسان إن كان على الضلال، يأثم الإنسان كان على الضلال مع فرقة ولا طائفة ولا منهج منحرف ولا إلى آخره، يأثم الإنسان إذا كان قادرا على تعلم هذه السنة ويسمع عنها ويعرفها. فيبقى هذا أول شيء يا أخواني، أول شيء، أول شيء الإنسان يتعلمه لابد أن يتعلم توحيد الله عز وجل. وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أول شيء. وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النبي بدأ بلا إله إلا الله وصبر عليها في العهد المكي، يبقى نحن نصبر مع أبنائنا وأولادنا وطلابنا والمأمومين في مساجدنا، نبدأ نعمق في الناس توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما عمر مثلا يقول بما أبدأ، نقول له ابدأ بالتوحيد والسنة عمر، يوسف ابدأ بالتوحيد والسنة يوسف. يبقى هذا نبدأ أولا بالتوحيد والسنة، فإذا سلمت هذه المسألة سلم إن شاء الله لك كل شيء، سلم لك كل شيء. نعم نعم.
قال أحسن الكتاب وأعظم الكتاب وأصدق الكتاب يجب أن يطرح في تعليم العقيدة والأحكام والأخلاق هو كتاب الله.
ما في منافاة، ما في منافاة. الآن كتاب التوحيد، ما تقول التوحيد، التوحيد اللي هو فين، ما أدلته؟ هو كتاب الله، هو كتاب الله. هذا هو يقصد الشيخ، يعني أن كتاب الله عز وجل فيه كل شيء، لكن يقصد الشيخ حفظ القرآن. طب خلاص، هذا الذي نسأل فيه. لكن أنت الآن باب قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوا به، ده كتاب الله ولا لا؟ هذا كتاب الله. باب ما جاء يظنون بالله ظن الجاهلية، هذا معنى القرآن. يعني واضح الكلام يا عبد المحمود؟ واضح.
قال فإن الأدب في الألفاظ،
نتكلم عن واحد يقول لك احفظ القرآن أولا، ويحفظ القرآن 3 سنوات 4 سنوات ويترك هذا. أنت اليوم تأتي تسأل شيخا، تقول يا شيخ أتعلم إيه؟ أقول له التوحيد والسنة. تعلم إيه؟ قوله التوحيد والسنة، اللي هو كتاب الله سنة رسول الله. ما هو التوحيد والسنة منين؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. ليه؟ لأنه لا يستطيع، لو قرأ القرآن قد لا يفهم وحده، يحتاج هذه التبويبات وهذه الأبواب. يبقى أول شيء، أول شيء يتعاهد الطالب الشيخ طلابه هو التوحيد. لا، لأن أول شيء تعاهد الأنبياء أقوامهم كان التوحيد. يبقى أول شيء يتعاهد الشيخ طلابه بالتوحيد والسنة، بالتوحيد والسنة. ولهذا هذا قبل التصنيف وقبل الخطابة وقبل التدريس وقبل كل شيء، التوحيد والسنة، هذا أولا. نعم.
فإن الأدب في الألفاظ دليل على،
ولو جئت تخطب امرأة، تخطب امرأة، الكلام إنما يكون في أمور دنيوية عند الناس، لكن الإنسان يختبر هذا فيها، يختبر هذا في التوحيد والسنة. ولا داعي تقول فلان ولا علان، ماذا تقولين في الشيخ فلان؟ لأنها بينه وبين أن تقول الشيخ الفلاني هذا مثلا 100 سد، ما بين كل سد وسد 100 سد. يبقى لا تبدأ ها راح يخطب مرأة وخلال، لازم تكون سلفية، يجلس معها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تقولين في الشيخ الفلاني؟ ما تقولين الشيخ الفلاني ده شيخ كويس أو هي عايزة ترضيك بقى، مفكرة أنتوا كلكم زي بعض، ده شيخ هو أحسن منه، ده أنا ما بنامش إلا على شريط، تطلع بقى تقول ده حزبي. لا، تكلم في التوحيد والسنة، تكلم في التوحيد والسنة، توحيد والسنة. إن كانت جاهلة بشيء من هذا لكن على استعداد تتعلم، على استعداد تتعلم، فهذه إن شاء الله امرأة نحسبها صالحة بإذن الله. يعني ليس باللازم الإنسان إذا خطب امرأة أن يخطب امرأة طالبة علم، امرأة تدرس، امرأة كذا، ليس باللازم، أو استعداد، لا منافاة عندها، لا يوجد موانع عندها. نعم.
فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام.
نعم.
قال باب، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، باب لا يرد من سأل بالله.
نعم.
عن ابن عمر رضي نعم الله عنهما.
الإشكال في أبو الحكم الإطلاق، لما أنت أبو الحكم؟ لأنه يحكم بين الناس، فصار هذا إطلاق عليه. لكن أبو أقول تعالى نذهب بنا إلى فلان القاضي، ما في شيء، إلى فلان الحاكم ما في مشكلة. نعم.
باب لا يرد من سأل بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال،
هذا أيضا من تعظيم الله وإجلال الله، ألا ترد من سألك بالله، أسألك بالله كذا، فما ينبغي أن ترده، لأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أرأيت لو جاءك أحد وقال أنا آت لك من فلان وأنت تحب فلان هذا، فماذا تقول؟ مرحبا بك وبفلان، مرحبا بكل من يأتي من قبل فلان. يبقى هذا من إظهار محبتك وودك لهذا الرجل. ولله المثل الأعلى، فمن سألك بلا أجبه، لكن هذا ليس على عمومه، فإن سألك بالله محرما فلا تجبه، لأن من تعظيم الله ألا تجيب، ألا يسأل هو بالله المحرم وألا تجيبه أنت في المحرم. إنما إذا سألك شيئا مباحا فعظم ذلك. يعني مثلا لو سألني مثلا مالا بالله عليك أعطيني مثلا مالا فأعطيه بقدر ما أستطيع، لو ما عندي إلا شيء بقدر ما أستطيع، ولا أرد تلوما سألني بالله. لكن إن ترتب على هذا السؤال محظور شرعي فلا يجوز أن تجيبه. هنا مانع بقى، هنا حصل مانع من الإجابة. وأيضا السائل لا ينبغي أن يسأل الله بالله عز وجل أمرا محرما أو أمرا تافها. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه.
نعم.
ومن سأل بالله فأعطوه.
نعم. استعيذ بالله منك قال قد عثت بعظيم. نعم.
نعم. ومن سأل.
نعم. ده باب آخر، ما احنا قال تسول وكذا، ده باب آخر وباب يتعلق به التحريم، قد يكون محرم مع بعض المعينين، قد يكون جائزا، قد حسب. المهم الضابط ما هو؟ إذا سأل بالله محرما ممنوعا فلا تجيبه لذلك. نعم. لكن علمه، هذا هو توسل، يعني يسأل بالله ما يحلف بالله، السؤال بالله ليس حلفا بالله، ولهذا لا كفارة عليه. نعم. ومن سأل بالله ما حلف بالله. نعم. ما احنا نقول يا مصطفى إذن هذا اسمه إيه؟ محرم. هذا يكون محرم، يبقى سأل على وجه المحرم. نعم.
ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه.
ومن دعاكم فأجيبوه، دعاكم إلى الطعام إلى كذا فأجيبوه، هذا في وليمة العرس قال العلماء وجوبا وفي غيرها على الاستحباب، إلا إذا ترتب على هذه الإجابة محرم أيضا، فدعاني إلى عرس فيه رقص وطبل فلا يجوز، أو كان هذا لا يتناسب معي يلحق بي مشقة وضرر، أنا مسافر الآن مثلا إلى المطار ودعاني هو ولا أتمكن من أن أتيه، فهل نقول نأتيه ونترك كذا؟ لا، ما لم يترتب عليه مشقة، يعني مع الساعة، مع الساعة يتعين عليه إذا كان وليمة عرس. نعم. طيب، وهل من هذا الأكل؟ لا، مهم إجابة الدعوة لا تعلق لها بالأكل، ولهذا لو أنا أتيته وأنا صائم لا ألزم بالفطر، لا ألزم بالفطر، لكن إذا كان يترتب على هذا قطيعة أو يترتب على ذلك حزن أخيك وكذا فيكون إرضاء أخيك مقدما على هذا، فأنت أمير نفسك. نعم.
ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم
تروا قد أنكم
حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
سبحان الله، شوف الإسلام يا أخي، كمال كمال، سبحان الله، ذوق، أدب أدب، مروءة، ليس لؤما ولا إنكارا ولا جحودا لصاحب الفضل. ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه بهدايا بشيء من هذا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتم. جزاك الله خيرا وشكر الله لك، أكرمتنا، وهذا خبز وجبن لكن أكرمتنا وجزاك الله خير، لأن الإكرام يحصل بإيه؟ يحصل هذا الإكرام بأي شيء، ليس بلازم باللحم يعني، فما لم يقدم لك لحما فما أكرمك. نعم. أي بقى معروف يا إخوان؟ أي معروف؟ وأعظم المعروف العلم والدلالة على الطريق المستقيم، أعظم شيء يعطيك إياه شخص يكون سببا فيه يعني هو أمر الهداية والاستقامة والعلم النافع. نعم. ولهذا نحن مدينون لجميع علماء الإسلام بهذا، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء ويجعل جزاءهم الفردوس الأعلى ورؤية رب سبحانه وتعالى في الجنة. هؤلاء لولاهم لكنا كالبهائم، لكنا كالبهم، علمونا ما لم يعلمه آباؤنا، علمونا ما لم يعلمه آباؤنا، أدبونا بما لم يؤدبنا به آباؤنا، كل خير سبحان الله كان في تعليمهم ودلالتهم، فجزاهم الله خيرا، كل على حسب قدمه ومكانته وقدره في الأمة. نعم.
رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.
نعم.
السادسة قوله
يعني هذه مكافأة إذا لم يقدر إلا على الدعاء فهذه المكافأة.
قوله حتى تروا، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم. يعني يا أخواني يعني ليس دعوة واحدة، دعوة تتناسب مع هذا، فكلما ذكرت ولهذا كان دعوت له، ولهذا كان بعض الصالحين يخصص أناسا في الدعاء في قيام الليل، يخصص أناسا لما لهم من فضل عظيم أو مكان صدق. قد لا يكون قد لا يكون هذا المعروف لك مباشرة، لكن للأمة يدعو الإنسان لفلان وعلان من علماء الأمة وإن لم تتلق عنه علما أنت، لكن المقام الذي قام به فجاهد في تبليغ هذا الدين حتى حصل بالنفع العظيم. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم جمع البابين.
نعم.
طيب، يبقى إذن هذا الباب متمم لهذا الباب، فلا يرد من سأل بالله تعظيما لأسماء الله عز وجل وإجلالا للرب. طيب، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هنا توجيه للسائل: إن سألت بوجه الله فلا تسأل إلا الجنة، لا تسأل بوجه الله مالا. انتبهوا يا أخوان الفرق بين البابين. تسأل بالله عز وجل، تسأل بالله أن يعطيك كمان، بالله عليك أعطيني مالا، بالله عليك أعطيني كذا، لكن بوجه الله أعطيني مالا؟ لا لا. فما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الذي قبله سؤال عام: بالله عليك أحسن إلى زوجك، بالله عليك أحسني إلى زوجك، بالله عليك لا تغضبيه، بالله عليك لا تغضبها، بالله عليك وظف فلانا. لكن تسأل بوجه الله، بوجه الله فلا تسأل إلا عظيما، لأن وجه الله عظيم، فلا تسأل بذلك إلا عظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم. في مسائل،
قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرح البابين:
فوجه الله عز وجل الصفة، هذه إضافة صفة لموصوف، نسبة الوجه لله عز وجل على وجه الحقيقة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. نعم.
قال الباب الأول: خطاب للمسؤول، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله، أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم.
يبقى هذا خطاب للمسؤول، للمسؤول إن سئلت بالله فأعطي. نعم. والباب الثاني خطاب،
والباب الثاني
نعم،
والباب الثاني خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه، فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنية وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجهه.
نعم. فوجه الله عز وجل أعظم من أن يسأل به إلى الجنة التي فيها رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم. نعم. حديث ماذا؟ نعم. قال هذا في اي. نعم. طيب قال اخر
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد، وهنا سؤال، أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف إلى أن قال في الدعاء،
أورد الدعاء، نعم،
قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي آخر الحديث: أعوذ بوجهك الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان.
نعم، هذه مسألة، ومسألة الباب مسألة أخرى. نعم،
فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة.
ثم هذا سؤال من؟
سؤال
الرب بالتوسل إليه عز وجل بأسماء وصفات. إنما المراد من الباب سؤال العبد، أن تسأل عبد بوجه الله، تقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني مالا، فهذا باب وهذا باب. أما أن تسأل الله بأسماء وصفاته هذا باب الثناء. نعم،
قال
نعم
لوجه الله،
يعني
أسألك لوجه الله،
لوجه الله غير، يعني لمرضات الله. نعم، من أجل مرضات الله، من أجل الثواب. نعم،
قال كما في الحديث الصحيح، قال: فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: لو مني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله، وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم. نعم،
فإن سألت مخلوقا فلا تسأله بوجه الله، وإن دعوت الخالق فتقول: أسألك بوجهك، يعني متوسلا بذلك، فلا تسأله دنيا، فلا تسأله دنيا، إنما أسأله الجنة وما يقرب إليه من قول أو عمل. هذا ملحظ كلام الشيخ عبد الرحمن. إن سألت الله: أسألك بوجهك، لا تقول: أسألك بوجهك يا ربي أن تزيد في مالي، ولكن أن تدخلني الجنة أو أن ترزقني مالا صالحا يقربني إليك. يبقى هذه وسيلة إلى الجنة. يبقى المنهي عنه الذي يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد من أجله ألا تسأل مخلوقا بوجه الله سبحانه وتعالى في دنيا، أو لا تسأل خالقا بوجه الله سبحانه، الخالق سبحانه وتعالى بوجهه في أمر أيضا حقير وأمر دني. وما ورد من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله والتوسل بذلك إنما هو لأمر عظيم، وهو وسيلة من وسائل الجنة، فلا ينفصل، لا يكون منفصلا عن الجنة، بل هو من أسبابها. نعم،
من سئل يا شيخنا بالله فلم يجب لمشقة، يعني هل يجب على السائل كفارة؟
هل إيه؟
من سئل بالله شيئا
هل يجب على السائل إيه؟
كفارة، من سأل غيره بالله شيئا فيه مشقة على
ما احنا قلنا هذا ليس حلفا.
قال بالله عليك.
نعم، ليس حلفا. نعم،
غير أسألك بالله.
نعم نعم، هذا إشارة إلى عظم هذه الصفة بوجه الله، عظم هذه الصفة. نعم،
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين.
هذا أيضا ما يتعلق بالألفاظ وتجنب الألفاظ ما وتجنب الألفاظ التي تتعارض مع كمال التوحيد. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران.
نعم.
الثانية النهي الصريح عن قول
معنى لو هنا، فما جاء في اللو يعني استعمال لو، ولو هذه لها استعمالات ممنوعة واستعمالات جائزة، والمراد ألا تستعمل استعمالا غير جائز، وهو ما أفاد التحصر على ما فاتك أو كذا، أو الاعتراض على القدر، فمثل هذه ممنوعة وقد تتضمن الخروج من ملة الإسلام إذا كان اعتراضا على الرب سبحانه وتعالى، أو معصية إذا كان فيها التململ والجزع، وتكون جائزة إن كانت على وجه جائز. لو أتيتني لأكرمتك، هذه لا إشكال فيها. نعم.
الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء.
إذا أصابك شيء، إذا أصابك شيء يعني لو أني فعلت كذا وكذا، لو اتخذت السائق الفلاني ما كان حصل للحادث هذا، لو أنني تأخرت قليلا، لو هذه كلها تدل على التحصر، ولا ينبغي أن يقول الإنسان هذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإنما قل قدر الله ما شاء فعل، أي أن هذا قدره الله عليك، هو حاصل حاصل، وإذا قدر الله حصول شيء قدر سببه. نعم.
الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة
ويضعف الإيمان ويثير الشكوك، أما أن يفوض الإنسان أمره الله يقول إن لا وإن لا يراجعون، اللهم أجرنا في مصيبة واخذ فيه خيرا منها، ملأ الإيمان قلبه وهدى الله عز وجل قلبه، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بالله سبحانه وتعالى أن هذه المصيبة منه سبحانه وتعالى بتقديره، يعني بتقديره وأن ليس خارج عن تقديره، ويسأل الله عز وجل أن يجره خيرا على هذه المصيبة وأن يخلف عليه بالخير، هدى الله عز وجل قلبه، انشراح القلب واليقين والتوفيق للصبر. نعم.
الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن،
أن يقول قدر الله وما شاء فعل.
الخامسة الأمر
بالحرص، وفي هذه إشارة إلى أن الإنسان لو منع الناس عن محظور وله ما يغني عنه من المباح فإنه يدل الناس عليه، يعني مثلا يأتيك واحد الآن يقول لك أنا أريد مالا وما في شيء أمامي، الأبواب سدت إلا الاقتراض من البنك، فهل يجوز الاقتراض؟ تقول له ما يجوز لك، هذا ربا، ولكن ممكن أن تشتري مثلا سلعة من شركة أو من محل بالتقسيط وأن تبيع هذه السلعة نقدا لكن لغير البائع لك، فتدل على باب مباح، باب مباح. نعم.
الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
نعم. الحرص على ما ينفعك، هذه قاعدة عظيمة جدا، احرص على ما ينفعك في الصحبة، ما ينفعك كزوجة، ما ينفعك كعمل، ما ينفعك في دينك ودنياك، احرص على ما ينفعك في العلم، احرص على ما ينفعك في كل شيء، احرص على ما ينفعك، هذه قاعدة عامة عظيمة مباركة. نعم.
السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
نعم.
باب ما جاء في قال العلامة السعدي رحمه الله: باب ما جاء في اللو، اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين: مذموم ومحمود.
فدل هذا على أن ما جاء في اللو ليس مذموما بإطلاق، فمنه المذموم ومنه المحمود. نعم.
أما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع. الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين
الذين إذا صلاتهم مصيبة قالوا إن لله وإذا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير أو تعليما للعلم والخير، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولأهللت بالعمرة. وقوله في الرجل المتمني للخير،
نعم، فأيضا علق: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم. هذا ليس في تحصر ولا ندم، في تمني الخير. فيقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، والله لا ما تركت دروس الشيخ ابن باز، سبحان الله، قضيت مثلا سنتين ثلاثة أربع مثلا وأنا كنت بجواري لكن كنت مشغول بالعمل، وأقول غدا سأطلب، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما تركت درس هذا العالم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما بدأت في حفظ صحيح البخاري بالأسانيد وأتعبت نفسي، وفي النهاية ما استفدت الكثير، كان غيره أولى مثلا. يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما ذهبت إلى لما جلست عند حديث سن لعب بعقلي وضيع عمري، وفي النهاية ظهر أمره وبانت خبيئته، ولم أستمع لكلام العلماء في تلقي العلم عن أهله، كنت أظن أنني سأستفيد، لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما أضعت عمري. فهذا في تمني ليه الخير، وليس في تحصر وتسخط على ما قدر الله، ليس في تسخط على ما قدر الله. نعم. وأيضا النبي أراد بهذا القول أن يطيب خاطر الصحابة، لأنه لما قال لهم أما لما مرهم بالتحلل عظم ذلك عليهم، وقال: يا رسول الله، أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا، يعني نتحلل حلة كلها حتى إن الإنسان لا يجامع امرأته، نريد أن نبقى على هذا الإحرام منذ أن خرجنا إلى أن نفرغ من حجنا، لا نريد أن نأتي هذه الأشياء. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خاطرهم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمره. نعم.
وقوله في الرجل المتمني للخير: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان.
هذا الوجه ليس على وجه التسخط والاعتراض على قدر الله، بل هذه أمنية خير: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت ما فعل من الخير. نعم. بل بيّن النبي أنه مأجور على نيته، قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. نعم.
ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما.
نعم.
أي في قصته مع الخضر.
نعم.
وكما أن لو إذا قالها للخير فهو محمود، فإذا
متمنيا
قالها
للخير فهو محمود، فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم. نعم.
فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل
عليها. أيضا: لو أن لي مثل مال فلان من المال، يعني في الشر وقد أنفقه في الشر، لفعلت مثل ما فعل. فهو بنيته فهما في الوزر سواء. يا الله يا أخواني، سبحان الله، يعني تمني الشر يلحقك بصاحبه وتمني الخير يلحقك بصاحبه، فكيف بصحبتي صاحب الشر وصاحب الخير؟ يعني انتبهوا يا أخواني لهذا المعنى الدقيق. تمني أن أكون مثل المبتدع من غير صحبة ولا شيء يلحقني به، فكيف إن صحبته؟ وتمني أن أكون مثل صاحب السنة يلحقني به، أي فيما يتعلق بأجر النية، فكيف لو صحبته؟ فالإنسان من الصحبة يلحق ما يلحق. أرأيتم كيف لحق أصحاب الإبل ورعاة الإبل من الغلظة ما كان في طبع الإبل؟ ألا إن الغلظة كما في الصحيح في أصحاب ماذا يا إخوان؟ الإبل. يا الله، صحبة بعير جعلك غليظا، وأما الرقة ففي أصحاب الغنم، لأن الغنم إيه؟ رقيقة، رقيقة محصورة محدودة. ماذا عند الغنم يعني؟ ماذا عند الشاة؟ ماذا عند الشاة؟ لكن ماذا عند البعير؟ ولهذا البعير زي المنشار كده، زي اللي بالنجار، تلقى أي نجار تلاقي صبعه رايح أو إيده راحة أو ذراعه في كذا، أي واحد نجار تجد كده، أي واحد نجار، أيضا صاحب البعير يا إما تجد صبعه كذا يا إما تجد ذراعه، بعير أكل ذراعه، بعير فعل كذا، إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. فسبحان الله، إذا كانت غلظة القلب تأثرت بهذا، وإذا كانت الرقة تأثرت بهذا، صحبة من لا يعقل أثرت، فكيف بصحبة من يعقل؟ فكيف بصحبة من يعقل؟ لهذا إذا قال لك علماء السنة لا تجالس مبتدعا، لا تصحب مبتدعا، لا تقرأ لمبتدع، فإن هذا ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. بس أنا أسمع الشيخ فلان في المواعظ فقط، في المواعظ هصحب فلانا في كذا، لا يا أخي، يتأثر الإنسان بالبيئة. يا أخي سبحان الله، السيارة الإنسان بيركبها تجد الغالب في من يركب الشاحنات المرتفعة له تصرف غير اللي بيركب المرسيدس مثلا، يعني غالبا تجد الواحد بيأخذ من أخلاق حتى المركوب، إذا كان سيارة ولا إذا كان طائرة ولا إذا كان كذا، الإنسان قد يتغير يعني بعض الشيء بسبب مركوبه. المهنة نفسها لها أيضا أثر، المهنة نفسها لها أثر في هذا، فكل هذا يعني يكسب صفات في الإنسان بحسب الخلطة. هذا مع من لا يعقل، فكيف بمن يعقل؟ فكيف تجلس عند شيخ هو صاحب بدعة ربما تجد منه دمعة فتؤثر في قلبك فتنسيك بدعته وتقول لا أحد أعظم منه، ربما تجد جودا وكرما ونفقة تنسيك بدعته. والإنسان ضعيف، يعني أعطيكم مثالا على هذا، يعني بعض أهل البدع الأشعرية الصوفية تكلم كلمة بحق، كلمة بحق، إذا بالإخوة السلفيين يعلقون مادحين وكذا، خلاص نسوا البدع ونسوا الأشعرة ونسوا الصوفية ونسوا كل شيء. يا أخي فرق بين أن تقر حقا لو وصل، وبين أن تتبنى صاحب باطل إن نطق بالحق. وهذا إن دل على شيء فإنما دل على السطحية. ولهذا خلي بالك، الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي، والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي، الهداية أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي، والضلال أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي. ولهذا لابد أن يكون الإنسان قد تربى تربية عميقة، ليست تربية سطحية، ليست تربية سطحية. يعني أنا مثل ما يحصل بعض الناس المبتدعة، والله يا جماعة إحنا فاتنا الكثير وكذا، إحنا صراحة يعني يعلم الله، بس الشيخ فلان تاب والشيخ فلان كذا، ولا ينبغي نتكلم فيه، وينسى شروط التوبة. فاتك إيه؟ أخطأت في شيء؟ أخطأت في شيء؟ ما الذي أخطأت فيه؟ ما هو الذي أخطأت فيه؟ عينه لنا، ما ندري. يا جماعة فاتن فاته إيه مثلا؟ فاته مثلا انشغاله، فاته أنه تعطل الدروس فترة، فاته هذا هو. إحنا نريد فتك السنة، قل فتن السنة، قل فتن. مثل الإخوة لما طلع مثلا خلاص لان قال انا خلاص انا الكتاب هذا نرجع عن كل خطأ فيه. خلاص بعض الناس يقول لك ايه بس وكده تراجع نسي. فلو جاء واحد من صاحب من اهل البدع يقول بس كلمة كده سطحية ولا دمعت عيناه ولا شيء من هذا اذا بك تميل ايه اليه. او مثلا رد مثلا على مبتدع ضال, هو مبتدع ورد على مبتدع, رد على الاسلام البحيري, رد على فلان, قال لك بس شوف انظر هذا الرجل كيف رد, انساه بدعته التي عنده وانما رد بباطل على باطل. وحتى لو رد بحق ما نسيك هذا, لكن قل ما قاله حق, لكن لا تنسى لا تثني لا تثني لا تثني. تذكر قول النبي صدقك وهو كذوب. فلما تأتي هل أنت ممكن تقول هذا كلمة حق ولكنه كذا, صدقك وهو كذوب, صدقك وهو كذوب. أنت قلت صدقك وهو صدوق, أو قلت صدقك ما أعظم صدقه ما أجل صدقه ولم تقل وهو كذوب, حينئذ سيغتر الناس بقولك صدقك 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 ما أجل هذه الكلمات وغير ذلك ولم تقل وهو كذوب. لما جاء الحبر اليهودي وقال يا رسول الله يا أبا القاسم أليس الله ألا تعلم أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع, الحديث فضحك النبي مقرا له, لكن ماذا قال النبي؟ قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. نحن ننسى هذا البيان وما قدر الله حق قدره, ننسى وهو كذوب ونقف مع صدقك قال قال قال. وهذا الحقيقة الإنسان بيحزن لما يجد من يعني يتعلم المفترض يكون قد تعلم السلفية تعلما بعمق ثم مع أدنى 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 كلمة من كلمة الحق إذا به يربط بين الكلمة وبين صاحب الكلمة فيثني على هذا وإيه وذاك وينسى بدعا وطواما كثيرا جدا. وإلا لو أنك التزمت هذا اللازم تعالى وسأعطيك من كلام الأشاعرة ما قد تقر به عينك في الرد على المعتزلة, وتعالى ما أعطيك من كلام المرجئة في الرد على الخوارج, تعالى ما أعطيك في كذا هتنسى الخوارج هتنسى المرجئة تنسى الأشاعرة. ماذا لو قال الواحد حقا؟ ماذا لو قال قل كلمة حق؟ نعم هذه الكلمة كلمة حق, لكن صدقك وكذب احذروه, فلا تغتر بهذه الكلمة لا تغتر بهذه الكلمة. وإلا إبليس نفسه قال بعض الكلمات, أما قال ربي واعترف بأن له ربا, وهناك من أعوان وأتباعه من يجحد وجود الرب. يبقى لا ينبغي الإنسان يكون أن يكون سطحيا. ولهذا احنا بنقول يا أخوان السلفية عميقة, والسلفية كالعلم, والعلم يفرق بين الراسخ وبين الطالب وبين المقلد, كذلك السلفية. ما كل واحد يقول مثلا أنك ذا سلفي أو أخذ يعني أشياء في المنهج يبقى خلاص, فانتبهوا. نعم نعم نعم, وتجد الإخوة بقى على الصفحات وحوارات وأشياء. يا رجل لو عرفتم السلفية ما قلتم هذا, لو عرفتم السلفية لما احتجتم من هذا. يا أخي السلفية في مثل هذا الموضع صدقك وكذوب بس. عايز تعرف السلفية يا عبد الله؟ صدقك وكذوب. ما معنى صدقك وكذوب؟ يبقى قول وقائل خلاص. لو انت يعني لابد ان تتكلم خلاص صدقك وكذوب. يبقى لم ترد حقا ولم تحول القائل من صاحب باطل الى صاحب ماذا؟ الى صاحب حق, لان ثناؤك المجرد هذا يهون بدعته. فلا كل مجرد هذا يهون بالعكس. وقد لا أطلع من كلامك إلا على موضع الثناء, لكن لو طلعت أنت على موضع ثناء على القول المرتبط بالقائل لن تفتن. فلو قلت مثلا هشام البيلي قال في كذا صدقك وكذوب, يبقى أنت أخذت العبارة بضوابطها الكاملة. يبقى كيف تفتن؟ لو فتنت فمن فهمك أنت ليس من قولي أنا. لكن ما أجل هذا الكلام, ما أعظم هذا الكلام, شكرا لفلان لأنه قال هذا الكلام, شكرا لعلان, لقد نصر السنة في كذا, لقد نصر. واسكت, سيأتي واحد يطلع على هذا المقام إذا به يترجم لهذا الأمر. أشعري نسينا, صوفي نسينا هذا. ده هذا لو كانت الكلمة صدق من كل وجه, لكن للأسف الشديد قد يمدح رجل السنة
ولئن سألتهم السنة لوجدت العجب العجاب. كما أن الرجل يثبت العلو ولئن سألته ما العلو الذي تثبته سوف ترى العجب العجاب. يبقى بجوارك على المكتب نثبت العلو لله عز الله عظيم, نثبت العلو, نثبت العلو مثل التبليغ. التبليغ يقول التوحيد عندنا من الأصول الستة التوحيد, التوحيد. ثم أنت تقول لا يا رب, ما أنتم بتلوموا الناس دي ليه يا أخواني؟ ده عندهم التوحيد وعندهم السنة وعندهم الذكر وعندهم إكرام المسلم. لا 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 لا, هذه أصولها كيف تنقيمون؟ زي الأصول الستة لمحمد بن عبد الوهاب, ما الفرق؟ أما قام حد عباب التوحيد الاجتماعي, ما هو هذه الأصول الستة أيضا عند التبليغ؟ نقول انظروا إلى حقائقها, قل لهم التوحيد, قل لهم السنة, قل له إكرام أي مسلم. إكرام أنا؟ أعوذ بالله, أعوذ بالله, إكرامك أنت؟ إنما إكرام صاحب العمامة والمسبحة, هذا إكرامه هو المسلم, المسلم التبليغي, إكرام المسلم التبليغي هذا إكرامه. لكن إكرام المسلم لا, ليس بإكرام المسلم. فنفس المسألة العلو, أي علو؟ نفس المسألة السنة, والسنة كلام جميل في نفسه, لكن قل له السنة التي هي متواترة وأحد, أحد, سترى العجب العجاب. السنة التي اعتقاد عبادات ومعاملة, سترى العجب العجاب. السنة التي تقول ينزل ربنا, السنة التي تقول يضع قدمه, السنة التي تقول ويبقى وجه ربك, السنة لو التي هي لو كشف حجابه النور لو كشفه لأحرق صبحات وجهه, سترى بعدا عظيما. يبقى لا تتعجل, ومع ذلك لا تنكر ماذا؟ لا تنكر حقا يقال, ولهذا تقول صدقك وهو كذوب. لكن يجلس الإخوة أسبوعا كاملا على الصفحات, كلما حصل من واحد شيء يجلس صفحات أسابيع على الصفحات ونقشون مسألة, يجوز ما يجوز, هذا حرام هذا حلال. يا أخي لو رجعت إلى السلفية لوجدت مختصرة. ولهذا نقول الطالب ينبغي أن يكون موفقا, لازم لابد أن يتلقى الطالب الحق يا أخواني بجميع منافذ الهداية. لا تكون صاحب أذن فقط أو كذا, ولا صاحب عينين تبصران, لكن كن صاحب بصيرة وبصر, كن صاحب سماع واستجابة. افهم يا أخي, افهم يا أخي, افهم, لا تكن بليدا ولا ثقيلا في فهمك. ولهذا الطالب الذي لا يحج شيخه إلى أن يقول 1 2 4 100 ألف, خلاص أنت فهمت تطبق. نعم, أيوة يا عبد اللطيف. اللي هو من يقول ما اللي يحذر منه ليه؟ يعني لا, لماذا يحذر منه؟ طيب كأن نقول كلام كان صوابا صواب, فعل الإنسان قد يحذر من إنسان لمسلك, هذا كذاب خلبك تتركوه, هذا خفيف شوي دعوه, وليس مبتدعا, لأنه ما قام عند حد البدعة ولا توفر شرطه. تمام, وعليه قد يكون هذا, هذه قاعدة عامة. فعلا باب التحذير أوسع من باب التبديع. أنا قد أحذر لمسالك, ما في إشكال, ما في إشكال, لكن السؤال في المعين, لماذا تتوقف عن تبديع معين؟ إن كان لعدم تحقق الوصف في البدعة وأن هذه ليست بدعا, فإن هذا الرجل مثلا كذب, هذا الرجل زنى, هذا الرجل خان, مثل ما حضر العلماء من الجوس عند الكذاب, لكن اسمه كذاب. طيب, يبقى وصف البدعة لم يتحقق, هو الإحداث في الدين لم يتحقق, إنما هذا كذب, هذه الأولى. الثانية أن البدعة تحققت لكن الرجل ما قامت عليه حجج ولا وصله الحق, يبقى نقول وهو ينشر السنة ورجل على خير وينشر السنة لكن ما بلغه خطأه, ما بلغه خطأه, فنقول وقع في البدعة ولم تقع البدعة عليه, وبالتالي نسحب هذا الكلام لأي أحد, وإلا لأي أحد يقول هذا الكلام. أنا أحذر من القرضاوي ولا أبدعه, أنا أحذر من سيد قطب ولا أبدعه. وصلني أمس
عن واحد يقول كده المعتبر المفترض انه سلفي المفترض يقول انا احذر من سيد قطب ولا ابدعه. طب ما القاعده؟ القاعده باب التحذير اوسع من باب التبديع، لان قد تحذر لمعصيه وتحذر لبدعه وتحذر لمسلك. باب التحذير اوسع، ولهذا قد تحذر من رجل يتزوج. سمير قاعد امامي، رجل من اتصل عليه في القناه وقال اريد سمير يخطب عندي، اقول اه نعم نعم الاخ. طيب قد يتصل علي ياتيني اخونا ابراهيم يقول سمير تقدم لابنتي، اقول ما تزوجه اياه. هذا باب وهذا باب. انا احذر من سمير زوجا، الاخ ده اعرف عنه 1 2 3 4 5 10، ما يصلح ان انا احيل عليك زوج، لازم يصلح هذه الاشياء عنده. لكن ما احذر منه خطيبا، يبقى باب التحذير اوسع. طب باب التبديع، بعض الناس يستريح يستريح فلا يريد ان يدخل في هذا الباب لقصور نصرة الحق عنده، فيقول انا ما احذر لكن ما ابدع. طيب ليه؟ حتى يبدع العلماء يبقى ده القاعده خطا. يبقى هنا اللبس عندك هنا في ماذا؟ في القواعد. اولا لا يلزم ان يبدع العالم، لكن يلزم ان يتوفر الدليل والقاعده، ادي واحده. الامر الثاني، لانه ما وقع في بدعه يا شيخ، تمام تعال وقع في 1 2 3، هذه عندك ليست بدعه؟ اليس هذا احداث في الدين؟ يقول بلى، يبقى خلاص، يبقى وقع في بدعه اتفقنا على ذلك، ولا في معصيه؟ ولا وقع في بدعة، يبقى اتفقنا على ذلك. نأتي إلى تحقيق الشروط وتوافر الموانع. يقول يا شيخ هذا ما بلغ، نقول طب هذا بلغ، يبقى انتفت المسألة. يقول يا شيخ بلغ ولكن يتأول، قلنا التأول على قسمين، تأول مقبول إن كان له حظ من النظر، وتأول مردود إذا لم يكن له حظ من النظر. وإلا بقى أو اقبل تأويل المشركين إن وجدنا أباءنا على أمة، واقبل تأويل الروافض حين واقبل تأويل الجميع حين قالوا ننزه الرب، واقبل تأويل الممثلة حين قالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه. يبقى ليس كل تأويل يقبل، فهناك التأويل الناتج عن التكذيب، وهناك التأويل الناتج عن اشتباه الدليل. إذا توفر ذلك فإذا لم تبدعه لحقت به، ده ليس فقط لك الخير أن تبدع ولا تبدع، إذا لم تبدعه لحقت به. وهذا معنى قول العلماء من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذه القاعدة فيها التفصيل ليست على إطلاقها. من لم يبدع المبتدع الذي بدع بالدليل فهو مبتدع. ليه؟ ليه فهو مبتدع؟ ليس لعدم التزامه لكلامك، ولكن لعدم التزامه الدليل. فالمبتدع بدع لأنه خالف الدليل، وأنت بدعت لأنك لم تنقد إلى الدليل. بعض الناس يحاول يغلف المسألة ويقول لك إيه؟ يعني فلان هذا يلزمنا بقوله. لا، إذا جاءك أحد يلزمك بقوله أو باجتهاده فقل له أنت انحرفت. لكن إذا جاء الإلزام بالدليل، أنت سلفي صح؟ تلزم المرجئ بكلامك ولا بالدليل؟ بالدليل، وتقول أنت مرجئ. طيب من لم يعتقد هذا الدليل ويقول هذا مرجئ هذا خارجي، من لم يعتقد هذا يكون خارجا عن الدليل ولا لا؟ ولهذا لا يمتثل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عدم الالتزام ليس لقولك، إن كان باجتهادك لا يلزم أحد باجتهاد أحد، لا يلزم أحد باجتهاد أحد، إنما إذا كان بالدليل القائم يبقى قد يقول لك هذا دليل عندك لكن ليس دليل عندي. المباحثة ما فيها مشكلة، طب هو دليل عندي لماذا؟ وده ليس دليل عندك لماذا؟ ها الدليل ماذا؟ يبقى نتناقش في الدليل. والسؤال إذا ثبت بالدليل، إذا ثبت بأنه أن هذا الرجل وقع في بدعة وأن البدعة قد وقعت عليه بلوغ ذلك، بل لتأكيد بدعته، بل لوقوع في قواعد كثيرة أشد ربما من أصل البدعة، فماذا يحكم عليه؟ أي إنسان يتكلم عن قاعدة عامة بصفة عامة، من المسألة ليست هي رسلان ولا ليست هي حسان ولا ليست هي فلان ولا علان، هذه مسألة أوصاف شرعية. عندنا في الشريعة شيء اسمه بدعة ولا لا؟ نعم، شيء اسمه بدعة وهي إحداث في الدين، تمام. وعندنا مبتدع ولا ما عندنا مبتدع؟ ها؟ عندنا مبتدع. إذا عندنا بدع وعندنا مبتدع. طب الضبط عندنا في هذا إيه؟ إذا أردنا أن نتكلم في البدعة والمبتدع أن نحقق البدعة وصفا بما يوافق النص. اثنين، ها؟ أن يتحقق الوصف في المعين بتوافر شروط انتفاء الموانع. إذا لم يتوافر هذا ولم تنقد أنت وتقول أنا أحذر ولا أبدع، فأنت صاحب هوى، ولهذا تلحق بمثل هذا الرجل فتكون أنت مبتدعا. نعم. عرفت يا عبد اللطيف؟ بس لا أسمع ولا أقرأ، لا أقبل الحجة في فلان. إذن هذا إيه؟ هذا أشد من فلان، هذا أشد من فلان. طب لماذا لا تسمع تقرأ؟ طب لماذا سمعت له في غيره؟ يبقى سمعه بقى، ولا سمعه ولم يسمع انتقاده. نحن سمعنا أحمد بن حنبل وسمعنا أحمد بن أبي دؤاد، نحن ولا سمعنا أحمد بن حنبل فقط؟ سمعنا أحمد بن أبي دؤاد وسمعنا أحمد بن حنبل، ولهذا نحن نحارب أحمد بن أبي دؤاد كما حاربه أحمد. لم نحارب أحمد بن أبي دؤاد لأنه حاربه أحمد، إنما حاربنا أحمد بن أبي دؤاد لأنه خالف الدليل. ولهذا أنا كأحمد أحذر، وإن لم يكن قدرك قدر أحمد، قدرك قدر أحمد. الشيخ ربيع لما تكلم في سيد قطب وبين أخطاءه وضلالاته، هو ليس الشيخ ربيع موكل من السماء أن أنت خاص بسيد قطب، أنا أحذر بسيد قطب الليل والنهار. ليه؟ لأنه ثابت عندي الدليل الذي يستوجب التحذير منه. كون العالم له الفضل بعد الله عز وجل في إظهار الأمر، كون العالم كذا، ولهذا أنت لا تكون مقلدا للعالم، أنت لا تحذر بسيد قطب غير لربيع بن هادي، قد يخطئ وقد يصيب، إنما أنت متبع للدليل. لهذا أنت تحذر من الأشاعر كما حذر السلف، تحذر من المرجئة كما حذر السلف. فقولك هنا أنا لا أسمع، أنا ما قلت لك إن هذا بيرجع إلى قواعد الضلال، أنا لا أسمع، لا اسمع. قالت اليهود يد الله مغلولة، تريت، ما سمعت، تريت في كتاب الله، نزلت في كتاب الله. قالت اليهود يد الله مغلولة، وكان الرد غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. فعرفنا باطلا وعرفنا حقا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. يبقى طالب العلم ما يأتيك واحد الشارع يقول لك إيه؟ هشام البيلي هذا مبتدع ضال، ما تقول أنا ما أسمع هشام البيلي صاحب السنة. ليه يا أخي ما تسمع ليه؟ ما تسمع ليه؟ استمع، قل ما بدعته. الآن اللي بيجي بلاش هشام البيلي، إذا جاءك واحد، وأنتم كثيرا ما تجدون هذا في المساجد وفي المحلات وفي أماكن العمل، محمد بن عبد الوهاب تكفيري ضال، كفر الأمة، حازم بن عبد الوهاب هذا ضال وهابي، ماذا تقول؟ ما ردك؟ لا أسمع في محمد بن عبد الوهاب شيء. أنت منحرف أصلا، أنت منحرف يا أخي. الله قال وإن وإياكم لهدى أو في ضلال مبين. كان مصعب في المدينة، من يقول كاتوا؟ قال طب اجلس اسمع، إن وجدت خيرا فخذه وإن وجدت غير ذلك فرده. يبقى لماذا لا تسمع؟ ما لعل شيخك أخطأ، لكن كون أقول لا أسمع في شيخي شيئا يبقى أنت صاحب هوى. هذه قاعدة الأولى. قاعدة الثانية، اعتذر. هل عندك قاعدة علمية اسمها اعتذر فقبل، ولا عندك اعتذر فنظر في اعتذاره أحق هو أم لا؟ وإلا المشركون اعتذروا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. المشركون اعتذروا، هؤلاء يشفعون عند الله. المبتدع اعتذروا فهل قبل؟ فمجرد الاعتذار لا يقبل، ولا مجرد إعلان التوبة. توبة من إيه؟ توبة من ماذا؟ وما علامتها وما أمرتها؟ يبقى الإشكال في الخلل، الخلل ناتج فين؟ الناتج عن القواعد العلمية، لأنهم لم يتربوا على قواعد، إنما تربوا على محبة شخص أو بغض شخص. ولهذا لو قلت له أنت مثلا أن تحذر من فلان، طيب لماذا؟ ما دليلك؟ حذر الشيخ فلان، قال الشيخ فلان كلمته، كلمة إيه ده ما شاء الله، قال النبي كلمته ولا شيء، قال الشيخ فلان كلمته تعرض الكلمة على قال قال الرسول. ولهذا يا إخواني انسوا حاجة اسمها شاب، حاجة اسمها رسلان، حاجة اسمها كذا، انسوها يا إخواني، لا يصدنكم عن اتباع الحق زيد أو عبيد، لكن احفظوا القواعد. لأنك إذا كنت تقول أنا في منأى عن هذه الفتنة، تقول أنت قد تقول قائل كده ابعدون عن الفتنة، تبوا فتنة جارك، طيب فتنة جارك الصوفي هي هترد عليه ولا لا؟ وفتنة إمامك في البلد الشيعي هترد عليه ولا لا؟ هترد. سيأتيك الناس يقول دعونا من الفتنة ديت، سبونا من كلامك، ماذا ستقول يومها؟ الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأنت مسؤول كما شيخك مسؤول، كما إسماعيل مسؤول، كما أحمد مسؤول. هذا دين من؟ هذا دين المسلمين، دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يقوم كل واحد بحراسته على حسب ما يكون، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الميمنة كان في الميمنة، إن كان في الميسرة كان في الميسرة، إن كان في البداءة كان في البداءة كان في البداءة، وهكذا. دين الله مش دين الشيخ. لو جاء الشيخ يقول معي عقد بعشر قراريط أخذها مني فلان، قل ذهبوا للمحاكم. لكن لو جاء الشيخ يقول سنة وبدعة، فحقق من ذلك، فإن كان محقا لازمك أن تنصر الحق. قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظلما أو مظلوما. المسألة أعم. ومهما حاولت أن تخفي رأسك في التراب، فإنك إن كنت صادقا في سلفيتك فإن سلفيتك خروج عن منهج 72 فرقة. ها؟ هذه الفرق موجودة معك في العمل، موجودة معك في المجتمع، موجودة معك في جيرانك. ماذا أنت قائل بأن شاء الله فتنة، وكل رد بفتنة، فتنة. أنا خارج بهذه الفتنة. بعض الناس يقول لك كده، يا عم شوف أنا أقول لك على حاجة، الاثنين حلوين خلاص، وسيبوني من الفتنة دي وخلينا يا جماعة نعبد ربنا خلاص. العبارة دي فيها كم من الأغلاط، كم من الأغلاط. أولا الاثنين حلوين دول جايبهم منين؟ جايبها منين؟ هو الحق واحد ولا متعدد؟ كيف يكون الاثنين على الحق؟ يبقى أنت مش بقى مالكش دعوة بدول، ده أنت مالكش دعوة بالسلفية والعلم. سيبني من دول وتعالى إلى السلفية، تعالى إلى قاعدة العلم. إيه الاثنين حلوين دول؟ أو الاثنين عندي كذا؟ ما يصلح. أو الأربعة أو الخمسة أو العشرة أو إلى آخره، ما يصلح هذا، ما يصلح. الجيد جيد بالدليل، والمنتقد منتقد بالدليل. الجيد جيد بالدليل، والمنتقد منتقد بالدليل. يبقى جيد بعلم أو منتقد بعلم، جرح بعلم أو تعديل بعلم، علم الجرح بعلم، علم التعديل علم، علم. طب لو قال لك قائل المعتزلة وأهل السنة الاثنين حلوين، ماذا سترد؟ تقبل هذا؟ ما الفرق بين قول القائل هذا وقولك هذا؟ سوف تقول لا لا يا أخي، لا لا، أهل السنة فقط، احذر، الأشاعرة على ضلال، المعتزلة على ضلال، أهل السنة على حق. ليه طيب؟ ما الاثنين حلوين. لا لا، دل الدليل على أن الحق مع أهل السنة والباطل عليه المعتزلة. طيب لماذا قلت أيضا كذا؟ لماذا لم تستعمل هذه القاعدة في الحق والباطل كذلك؟ الشاهد يعنيني من ذلك كما قلت لكم القاعدة. فالذين يقولون دعونا من هذا وهذه فتنة، الفتنة عند الاشتباه، لكن ليس رد أهل العلم على أهل البدع فتنا، وإلا لكان جدير بهذا الوصف أهل السنة لما حذروا من أهل البدع في كل العصور. لكن لك أن تستفسر، قل ما الدليل؟ وكما أن لك الحق أن تستفسر من مبدع ما دليلك، فعليك الحق إن بان لك الدليل أن تقول سمعنا وأطعنا. فحق على القائل وحق على المستمع. على القائل ألا يتكلم إلا بالدليل، وعلى المستمع ألا يرد الدليل، أن يقول سمعنا وأطعنا. فإذا نطقت فبالدليل، وإذا استمعت فاجعل القيادة لماذا؟ للدليل. إنما كلمة يقول بقى وما يقولش وكذا دي كتير أوي أوي. هذه كثيرة جدا. لسه واحد يعني بلغني عن واحد معه مجموعة الآن صاروا يؤصلون لإيه، عارف الشعار اللي كانوا رافعينه بعد الثورة، وقاموا وعملوا تمثال مبارك ده اللي هو كانوا جابوه الدمية هذه، وكان الشعب يعملها كل حكاية مطالب بالإعدام مش ب25 سنة. ولهذا لما نطق الحاكم في القضية لما نطق القاضي في القضية 25 سنة سجن مؤبد أو ما أدري إيه، نطق الشعب باطل. هم مش عايزين 25 سنة، هم عايزين إعدام بس. بعد ما كانوا عايزين إعدام طلعوا يقولوا أسفين يا رئيس. جماعة يمكن لسه لهم حتى صفحات إلى الآن موجود على شبكة التواصل، أسفين يا رئيس. أهو نفس المسألة، دول بدع سيد قض بدع كذا إلى آخر ذلك، عاش على هذا ظهرا، الآن أسفين يا سيد. أو الله بيقولك إحنا نحذر من سيد بس ما نبدعوش، تخيل أسفين يا سيد. والجماعة بقى الحزبين، إحنا كنا في مكان الفلاني وكذا وكذا وكذا، إحنا نرجع، إحنا صراحة تجاوزنا الناس دي، نرجع نصلحها تاني، إحنا تجاوزنا معاهم، إحنا استعجلنا في هجر هؤلاء، استعجلنا في هذا، فإحنا بنرجعهم تاني ونرجع نتصالح مرة ثانية. وكأن الحق إخواني أنيط بأشخاص حسب ما ترى. لا، الشيخ يحاكم لهذا، الشيخ يحاكم. نعم،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها.
نعم،
إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما.
نعم،
وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين.
نعم، يعني الجائز وغير الجائز، وإن كانت الأدلة أتت في غير الجائز، أدب في غير الجائز. نعم، طيب نقف عند باب النهي، إن شاء الله ننهي الكتاب هذا غدا إن شاء الله بإذن الله. نعم، لا، ما ينبغي لا لو ولا إن. نعم، كلها محمود.
في فرق شفنا بين قولي والله لا تفعلن كذا أو بالله عليك لا تفعلن كذا، في فرق.
نعم،
يعني
متوسل، هذا متوسل بالله. عندي اسم الخالق، اسم الخالق هذا يدل على ايه؟ الذات وعلى صفة. ده اسمه ان كان الاطلاق على الذات والصفة هذا يسمى مطابقة، مطابقة كل المعنى اللي هو الذات والصفة. تمام؟ طيب، على الذات وحدها والصفة وحدها ده اسمه تضمن. يعني لما تقول مثلا اسم رحمة، فتقول مثلا صفة الرحمة، إذا قصدت صفة الرحمة صفة فقط ده اسمه تضمن، لأن الرحمن ذات ومتضمنة الصفة، أو الذات فقط تخبر عن الرب سبحانه وتعالى. نعم، فإن عنيت الذات وحدها أو عنيت الصفة وحدها فهذا اسمه دلالة التضمن. نعم، اللزوم اللي هو يكون خارج عن الظاهر هذا لكن يتضمنه أو يلزم له. حينما تقول الخالق هذا يكون عاجزا، يلزم من الخالق القدرة والعلم، صح؟ القدرة والعلم والحكمة، كل هذه الصفات دي نقول إيه؟ دلالة لزوم. فصفة الخلق موجودة في اسم الخالق، تمام؟ طب وصفة العلم والقدرة لازمة لصفة الخالق، يبقى دي لازمة لصفة الخالق، لأن الخالق لا يكون عاجزا ولا يكون جاهلا. نعم،
وجاء في الإنصاف: لو قال بالله لتفعلن كذا فيمين على الصحيح من المذهب.
أيوة، هذا المذهب ده اختياره، لكن الصحيح لا. نعم، ولا يكون حرف القسم الواو والله وتالله قال ايه؟
اقرأ انت. نعم افلت. طيب قولوا على محل بحثها بحثها يعني
التواصل والوسيلة.
نعم
كتاب التواصل والوسيلة.
ايوة عنوانها اللي هيجيبه ايه
هو اللي
هيجيبه الجهاز. نعم وقد يكون اشد قد يكون اشد ولهذا هناك كل اللي دفع عن هذا اشد منه هو عاجز يدافع عن نفسه عاجز يدافع عن نفسه فقام اناس يتقيؤون اوجهها للدفاع يبقى اشر قد يكون الانسان اشر من صاحب البدعة ويدافع عنه قد يكون اشر ليه ياتي باوجه من الاشتباه يعجز يعجز صاحب البدعة ان ياتي به فيكون اشر يكون اشر. شوف يا اخوي عبد اللطيف خلاصة الامر ان كان جاهلا يعلم وان كان معاندا يضلل. خلاصة الكلام الجاهل اللي بيستفسر يعلم فيش إشكالية لأي واحد الحق أن يقول مثلا القرضاوي ليس مبتدعا سيد قطب ليس مبتدعا بما ظهر له. طيب ويا جماعة أنتم تبدعون ولنا الدليل مجرد الاستفسار هذا لا يقضح في الشخص لا يقضح سأل عما بدا لك مما تحتاجه فعلا سل عما بدا لك لكن إن جاءك الدليل بعد السؤال وجب الإنقياد فإن كان جاهلا علم وإن كان معاندا ضلل وبدع ولحق به وأشر. ولهذا شوف شوف ال ال البشر المريسي الجهم بن صفوان الجعد كلها مدرسة واحدة هذا كل واحد فيهم دافع عن الايه عن الآخر ومشى منهجه. الآن كثير يدافع عن الإخوان المفسدين بما عجز الإخوان عن دفاع عن الفسد. أظن أقوى دفاع عن الإخوان ما صدر من يتسمون بالسلفية الإخوان ما صنفوا كتابا شرعيا كده بالأدلة لو حتى باشتباهات يدافعون عن ضلالات سيد قطب وضلالات سيد البنا. لكن تعال شوف على ألسنتي من يزعم السلفية على ألسنته انظر ماذا يقولون عجز الإخوان الانتخابات لأول مرة في تاريخهم بالقوة. يا أخي الانتخابات لما نزلها السلفيون حكموا الإخوان بقالهم 70 سنة مش عارفين يحكموا. دي فائدة يا أبو مسلم فائدة جميلة جدا دي فائدة جميلة دي ببنيهم وبيخطبهم وب... لا زالوا بن قتل قطب أعدم مرسي حاكم والسبب هم من يزعون السلفية ده وجه غاية في القوة يدل أن هؤلاء أشر من الإخوان هؤلاء أشر من الإخوان ولهذا نزل الناس يضعون أصواتهم لحسان ويضعون أصواتهم لحويني ما يضعون أصواتهم ناسيين حاجة اسمه محمد مرسي أو محبت بديع أو كتتني حد عارف حد من دول لا كتتني ولا أي أحد أبدا. إنما الرجل الذي أصيب بعملية في رجلي وساقي وبوترات ومع الجو العاطفي هذا تخرج الفتوى إنه لابد من النصرة ولا أجد لأحد مندوح أن يتخلف وكذا كل أصحاب اللحى نزلوا رجل بيحرك بكلمة واحدة يحرك وراءه. شفته مرة في خطبة دمعت عيناه وقال السنة أو ما أدري ماذا قال ويمكن لازال المقطع موجود وكل مصر قلبت رأسا على عقب كأن الرسول يودع الأمة. أنت الجماعة وهو المفارق للجماعة لكن مش مشكلة الأداء كويس الدمعة نزلت. ولهذا أنا أقول حتى فينا انتبهم فينا من السطحية الكثير إنما الضوابط القوية لا تكون إلا بعلم ضوابط إنما دمعة خلاص يا شيخ بقى
إنما كفاية يا شيخ، إنما بس هو تاب، إنما بس هو برضه له فضل، إنما بس هو صراحة له منا عليا، بس هو بس إيه. فمن جاء طالبا الحق وهو جاهل هذا فرضك أن تعلمه، فرضك أن تعلمه. رجل غريب يريد أن يتعلم دينه علمه، وأما المعاند فلا سبيل لك عليه. فأقول المدافع عن المبتدع قد يكون أشد. ليه؟ لأن لسانه ولأن شبهته أقوى من شبهة الأصل، أقوى من شبهة الأصل، أقوى من شبهة. نعم.
هم اصلا مش عايز جبنا بتاعت محمد مرسي ما كانوش حاطين صور حد من الرافضه، كانوا حاطين صوره ابو اسحاق قد كده ومعاه صوره حسان والعدل.
تمام.
ايوه اصلا شفنا كان بيقولوا عربيات ده من فوق وصوروا الاسلام.
نعم 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 نعم. ما انا اقول لك هنشوف سبحان الله شبه اهو. اول مره يصل اخواني الحكم، اول مره يصل اخواني الحكم هو هذا. ولولا أن الله شاء بسنة التدافع أيضا، سنة التدافع مش سنة شرعية لأنهم ما يعرفون شرعا، لولا أن قدر الله أيضا أن هؤلاء تخلوا يوم الثورة الثانية لكانت أيضا مذابح. ولهذا لما تركوهم كل حاجة راحت. فهؤلاء على شر عظيم، على شر عظيم. مسألة العزل متى أخذت قوتها؟ وأنت من قبل كان واحد مسلمة العزل ما يجوز، العزل مذهب المعتزلة كلكم تقولون هذا صح. متى صارت لها القوة؟ لما نطق بها رسلان وحزب. فهذا يكون أشر من الإيه؟ من المخالف نفسه، من المخالف نفسه. هذا أشر من المخالف نفسه. نعم. لأنه قد يكون ألسن وأوقع. تعرف كل قضية ترصان في السرقات ما استطاع. أقولك شوف ردوده، لو نادى منادي من السماء ما قال إن السرقات العلمية كده جائزة. شوف لو نادى منادي من السماء أن السرقة حلال ما سرقت. شوف ماذا قال، قال السيوطي كذا كذا كذا، وإن كنت أنا لا أرى هذا أو كذا. يعني شوف هو يقول كده اهو. تعالى بقى اللي حط لك محاضرات مسلم سرق البخاري والشوكان ما ادري ايه وتفسير السعودي كله من ابن تيميه وكذا. فانبرى اناس يستدلون على السرقات العلميه، عجز رسلان ان يستدل بها. رسلان ذاته ما قالش انا سارق ولا للسرقه العلميه جائزه فيما اعلم، فيما اعلم يمكن في اشياء. وحتى لو قال لو وجد ليس بقوة مين؟ من استدل وضع محاضرات وضع استدلالات وضع كذا وكذا 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 إلى آخره. لما طلع على خطبته بدأ يقول إن إيه؟ إن مثلا إذا كذا وكذا كنت مشغول، ها؟ كنت مشغول عن الأحالة، المكتوب غير الملقى، الخطبة مش عارف غير إيه، يعني بعض أشياء كلها رطوش بجوار ماذا؟ ما أصله هؤلاء في كتبهم ومحاضراته. فلما لا يكون؟ فلا شك أن حزب برهان أشد من الإخوان، ولا شك أن حزب رسول الله أشد من حزب برهان، أشد. كل ما كان الإنسان أقرب في ظاهره للسنة كلما كان شره أعمق، لأنه لا يدركه إلا الخواص. فشيء يدركه العوام يبقى سهل، لكن شيء لا يدركه إلا الخواص يكون صعبا، يكون صعبا جدا. نعم.
أي نعم، هذا الكلام الشيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره لا يفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه لا يفعلن شيئا ولم يفعل فالكفارة على الحانث. وأما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا فهذا سؤال وليس بقسم، وفي الحديث من سألكم بالله فأعطوا، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. سيد بقى من الاقناع يعني دلوقتي سبت سيد الشيخ الاسلام محمود دلوقتي محمود سب شيخ الاسلام وراح
ده يعني شفنا القصف باليمين
طيب
قال وان قال اسالك بالله لا تفعلن اراد اليمين فكالتي قبلها
ماشي خلاص لو اراد باي شيء
وان اراد الشفاعه اليه بالله فليست بيمين
لو اراد بشيء بالنيه ده تحاول مثلا
سواء تعريف النبي
صلى الله عليه وسلم
لا القسم بالله
ما يصلح ما يصلح